ابحث عن المستفيد. إيه اللي هيستفيده التيار الإسلامي من قتل رجل ملحد قيل أنه تبول على القرآن؟ إيه اللي هيستفيده التيار الإسلامي من كده؟ ولو كان العنف موجود في تونس والقتل يعني، طب ما كان في ثورة، كان استطاع الإسلامي أو يعني من الممكن أن يصفي الإسلاميون خصومهم بالطريقة اللي بيشنعوا بها على الإسلاميين، وهذا محض افتراء، محض افتراء. سجل التاريخ على مدار كام سنة حوادث عملها حد من التيار الإسلامي ووجهته إيه وفكره إيه. ما أنت ما تروحش تجيب لي واحد فكره طائق زي جماعة شكري اللي كانت في الفيوم وتحسبها لي على التيار الإسلامي، لما كانوا بيحرموا الخيار ويحرموا الكوسة ويقولوا الدولة كافرة، وعمل لهم الأخ علي الذي لا يجادل ولا يناقش فيلم الإرهابي بمباركة أمن الدولة بمباركة النظام. فمش عايزين شغل استعباط وتصورون أن شكري بالعيد يعني عليه رضوان الله، لا، عليه من الله ما يستحق هذا الهالك. رجل هالك كان يكره الإسلام كرها لا تتصورونه. لكن برجع أكرر، هل كراهيته للإسلام تبيح أن يصفى دمه؟ لا، بس ابحثوا عن من الذي صفاه وقتله، حتجدوهم منهم فيهم المهرجون، هؤلاء منهم فيهم بيثيروا الفزع في الشوارع على أن التيار الإسلامي بيحمي رايات الدم، وهذا الكلام محض افتراء على التيار الإسلامي. يا جماعة الخير، في غياب الأمن في ثورة 25 يناير على مدار كام يوم لحد ما المجلس العسكري قدر يضبط إيقاع البلد شوية أمنيا في البداية، ها؟ إيه اللي حصل؟ هل سمعتم عن واحد من اللي كانوا بيتكلموا عنه في أيام النظام السابق اعتدى على كنيسة، اعتدى على مسيحي، هتك عرض امرأة في الشارع؟ كان كل دول من بلطجية النظام ومن المسجلين الخطر. خلينا نتكلم بكل صراحة. فهذا الإعلام اللي عمال بيقول لك الجيش التونسي يؤمن قبر شكري بالعيد، ليه يعني؟ قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد تهديد متشددين بتدنيسه. طب مين المتشددين؟ مش عارف يقول لك. قول لي مين المتشددين لو أنك رجل في الإعلام التونسي العلماني الفج بما فيه من وقاحات العلمانية اللي موجودة عند بعض الدول زي مصر وتونس والمغرب والجزائر وغيرها وغيرها. قول لي مين المتشددين دول؟ وآلاف التونسيون خرجوا النهاردة الحقيقة في المظاهرة، أو معرفش إذا كان مبارح، يخرجون لمناصرة الشرعية وإقصاء فلول النظام السابق. كل بلد فيها نظام سابق من مصلحته أن يقوض أركان النظام الحالي، ومن مصلحته أن يربك الدولة، ومن مصلحته أن يثير الفزع في الناس. ده موجود. مين اللي بيقرأ كده؟ الوطنيين المخلصين والتيارات الإسلامية والإنسان البسيط حتى من إخواننا البسطاء اللي موجودين في القرى والمحافظات في كل بقاع، إذا كان في مصر ولا تونس ولا المغرب ولا الجزائر، عارفين هذا الكلام. طبعا أنا بخص مصر وتونس بالتحديد لأنهم قامت فيهم ثورات. فطبعا شغل النصب السياسي اللي بيتعمل من العلمانيين عندنا هنا على العلمانيين بتوع تونس، ونحن نرفض الدم وسوف نعمل، اقعد بس على جنب. ده انتوا فيكم ناس كانت بتهرب من الجيش، وطنية ايه وجهاد ايه، وتعرف ايه عن قتل وتعرف ايه عن دم؟ يعني انا عايز اقول لك ان ديدا كل المصريين الا المسجلين الخطر اللي بعضهم سهل عنده الدماء وكان بيؤجر لاعمال البلطجه ايام النظام السابق، عارفين ان المصري لو ماشي بعربيه في الشارع ووجد قطه في الطريق ممكن يعمل حادثه عشان يفادي القطه او يفادي الكلب اعزكم الله، مش يبقى سهل عليه انه يروح يقتل بني ادم. لكن مساله ان احنا نروج هذا الكلام ونجري بقى نقفل عند بيت البوب نحط له عربية شرطة، وعند بيت مش عارف مين نحط، قال يعني دول المجاهدون في سبيل الله الوطنيون الذين يحبون مصر. بطلوا تنصبوا على الناس. الناس كشفت زيفكم وخلعتم الأقنعة التي كنتم تتكلمون بها عن الوطنية وعن أن مصر هي أمي ونيلها جوه دمي، كلام ده كله وراء. أمك هي الكرسي، أمك هي مصلحتك، أمك هي سبوبتك، ما لكش علاقة بمصر ولا تعرف حاجة عن أهل مصر ولا يعني الكادحين من أهل مصر ولا الشرفاء من أهل مصر. ده في ناس بسطاء بيعيشوا اليوم بطاقة وبطاقتين وظروفهم يعلمها الملك سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يفرج كروبهم جميعا يا رب، أشرف منكم ألف مرة في حب هذا الوطن بالأفعال وليس بالأقوال. فيمكن كان في واحد اسمه العجيمي كان شاتم في اللي اسمه شكري بالعيد. أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ بس عشان نقفل الباب بتاع ان شكري بالعيد ده كان وطني وحصلش. ده راجل يساري شيوعي ملحد كان يكره الله ورسوله لا يعترف بالدين زي كتير من اليساريين ومن الناصريين تقريبا على ما اظن، ما انت عارف يعني ايه. والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض، كلهم في كل حته كده. الناصري اللي موجود في مصر بقبحه وناصريته التي يعتز بها أكثر من إسلامه، هو الناصري اللي موجود في تونس، هو الناصري، وكلهم حناجر وأبواق جعجعة ولا يعرفون عن الناصرية إلا هذه الجعجعة، يأكلوا ويشربوا ويتفسحوا وثرواتهم قد كده. أنا ما يكلمك عن أنه بيهتم بالفقراء. فالمهم بيقول تم اتهامنا والتأثير على أهل الشهداء ليشهدوا ضد منصف العجيمي لغايات معروفة سياسيا، ما حبش أقولها لإثارة بلبلة ولا حاجة، والناس دي كلها تعرفها لكن مسكوت عنه برشة ده يعني كتير. وخلاصة كلامه أنه نصراوي أو نصري ونعرف توجهاته، في 15 محامي يساري عايزين يعملوا تأثير على المحكمة، لكن الحمد لله رئيس المحكمة العسكرية هو العظيم هو اللي أطلق سراحي في النظام ده. واحد اسمه العجيمي بيتكلم عن شكري بالعيد، فشكري بالعيد رجل هالك مقبور عمله الله بما يستحق، عايزين بقى تطلعوه بطل ده موضوعكم. إنما القتل ليس هناك ما يبيح القتل إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه، إنما يكون لحاكم وبقضاء، لأن احنا بنلعب سياسة دلوقتي ما فيش شرع بيحكم. خلاص ده واضح الكلام عشان ما نقعدش نزيد على بعض مزايدة رخيصة. يلي سبته حمادة ومسكته في محمود شعبان وعدتوا تطلعوه، والأزهر يحقق والرئاسة تنفي وحزب النور يبكي والإخوان يصرخون. طب وفين ميزو اللي طلع علق رقبة رئيس الجمهورية ومن الكبير للصغير في الإخوان يعني علق رقبته؟ وفين جميل إسماعيل؟ وفين الكلام بتاع البرادعي؟ وفين الكلام بتاع كمال خليل اليساري القح؟ فين كل دول؟ الإعلام ما شافهمش ليه؟ شاف محمود شعبان وهو يقرأ في صحيح مسلم. أنا نفسي قلت على الهواء أنا أعترض على أن تثار فكرة البيعة وفكرة قتل المخالف بالشرع، والكلام ده لا يثار في برامج توك شو سياسي ولا يثار على أذهان الناس البسطاء، ده محتاج علماء أشداء. مع أن الكلام اللي قرأه الشيخ محمود شعبان من صحيح مسلم في شرح النووي، يعني هو ما اخترعش حاجة من عنده، لكن فهم كلامه على أنه بيدعو لقتل الناس واختزلوه في أنه عايز يقتل بقى. نقتل مين؟ نقتل البرادعي أقل من أن يلتفت إليه أحد، فضلا عن أن كنتوا تعملوه بطل. وحمدين صباحي نفس الكلام، وعمرو موسى نفس الكلام، لا تصنعوا منهم أصنام عجوة، فهم أقل من أن يلتفت إليهم الشرفاء من المصريين. هم الشلة اللي انت شايفينهم على بعض دول ما كملوش 50 واحد اللي مصدعين دماغنا. لا والبرادعي يعني كان فرح في السياسة قوي رايح ينضم لي النهاردة نقابة المحامين، اشمعنى يا بوب النهاردة يعني؟ ويحلف لليمين قدام سامح افندي عاشور الناصري. ها كلهم على شكلة بعض، جمعهم كره الإسلام، أدينوا بهذا لله. واوعى تفتكر انه فكرة انه يطلع يقول لك انا كنت لسه جاي من عمرة. تاني بكرر مسألة انك انت تقول حاجة وتفعل أشياء، لا راجل تعال أقعد هنا قدامي وحكلمك عن شرع ربنا وتقولي موقفك منه إيه، هكلمك عن شرع ربنا وموقفك منك إيه، وهكلمك في حاجات كتير جدا خاصة بالشرع وتقولي موقفك منها إيه. لما تطلع تقولي أنا مسلم، ما أنا قلت لكم قبل كده 13 آية في سورة البقرة في أولها التي فضحت المنافقين، بل وفضحنا فضحهم ربنا جل وعلا في سورة التوبة التي سماها العلماء المخزية والمبعثرة والفاضحة والمدمدمة، كل الأسماء دي اتفضحوا فيها، واتفضحوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، واتفضحوا في سور كتير في القرآن. ومن الناس من يقول قول زي ما انت عايز، قول انك انت بتحب الإسلام، انما انت الواقع كده. لا طبعا الواقع مش كده، كونك انت بتكره المادة 219 المفسرة على ما فيها من ضعف، ده دليل انك انت مش عايز دين، فما تضحكوش على الناس، فضحتم وشكم اتكشف خلاص، الأقنعة التي كنتم تلبسونها سقطت كلكم بلا استثناء. اللي كنا بنحترم بعضكم ايام النظام السابق وبنظن انه معارض حقيقي، طلع انه معارض ديكوري وكاره لدين ربنا سبحانه وتعالى، وما صدق اتت الثوره بحريات لا سقف لها، فبدت عداوته. وزي ما ربنا قال لنا يعني ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. شوف كلام هؤلاء يعني. انا قابلت اول امبارح والله كنت اصلي العشاء وجالي واحد قال لي انا عم عمرو سعد. عمرو سعد مين؟ انا نسيت يعني. قال لي اللي قتل وكان جنازته اول امبارح مع محمد الجندي، الله يحقن دماء شبابنا ويرحم الاموات منهم ويربط على قلوب اهاليهم ويبصر اهاليهم ان اولادنا يتخذوا ذريعه وغريضه وغرض لاثاره الفزع في الشارع المصري على حساب دماء هذا الشباب. والا ما زلت اكرر يا عم حمدين، يا عم عمرو موسى، يا عم البرادعي، يا عم احمد البرعي، يا ناس يا بتعجبة الانقاذ، نزلوا عيالكم في الشارع مع المتظاهرين طالما انتم شايفين ان دول متظاهرين كلهم، ما تنزلوهم في الشارع ودوهم عند الاتحاديه، ايه المانع؟ ونزل بناتك يا استاذ عمرو موسى طالما هي انت شايف ان كل دول ثوار ومفيش حد بلطجي في الموضوع بيرمي مولوتوف واحنا خلاص عمي ما بنشوفش الا على الفضائيات، نزلهم الشارع يا اخي، نزلوهم الشارع وانزلوا انتوا كمان الشارع حتى على الواحد يبقى مبسوط انه شايف الرموز الثوريه العجوزه المسنه التي بلغت من العمر ارذله نازله في الشارع بتتكلم عن الثوريه. ايضا في مقال عندي برضو التطرف اليساري شكري بالعيد مثالا، ده عمل اقصاء وشتم في التيارات الاسلاميه، ادي مقال اقراوه. طب انا بقول هذا الكلام ليه؟ لاقرار القتل، معاذ الله ان اقول هذا ولا ادين لربي بهذا، لكن في النهايه اياكم انكم تلعبوا لي مسجات مع العلمانيين في تونس بما فيهم من فجاجه ووقاحه علمانيه غير مسبوقه، وتعملوا لهم ان هم يعني من اهل النضال واهل الجهاد في سبيل الله، مش على عمه ولا على حد فاهم، يعني لازم تبقوا عارفين ده كويس. طبعا برضو طلعت ناشطه اسمها داليا زياده اللي هي كانت متصوره مع واحد يهودي واقفه حضناه زي بابي كده من ورا، يا ريت تجيبوا لنا الصوره. الاخت دي طلعت، اتفضلوا، دي ناشطه سياسيه كانت او يقال انها كانت في الاول في حركه 6 ابريل، معرفش لسه معاهم ولا لا، يعني دي صورتها ومنزله تصريح على اون تي في بشان اقامه قاعده عسكريه امريكيه بسيناء. لما حد يتقتل ابحث عن المستفيد، الا يستفيد التيار الاسلامي من قتل رجل ملحد قيل انه تبول على القران، الا يستفيد التيار الاسلامي من كده؟ ولو كان العنف موجود في تونس والقتل يعني، طب ما كان في ثوره، كان استطاع الإسلامي أو يعني من الممكن أن يصفي الإسلاميون خصومهم بالطريقة اللي بيشنعوا بها على الإسلاميين، وهذا محض افتراء، محض افتراء. سجل التاريخ على مدار كام سنة حوادث عملها حد من التيار الإسلامي ووجهته إيه وفكره إيه، ما أنت ما تروحش تجيب لي واحد فكره طائق زي جماعة شكري اللي كانت في الفيوم وتحسبها لي على التيار الإسلامي، اللي هم كانوا بيحرموا الخيار ويحرموا الكوسة ويقولوا الدولة كافرة، وعمل لهم الأخ علي الذي لا يجادل ولا يناقش فيلم الإرهابي بمباركة أمن الدولة ومباركة النظام، فمش عايزين شغل استعباط وتصورونا أن شكري بالعيد يعني عليه رضوان الله، لا، عليه من الله ما يستحق هذا الهالك، رجل هالك كان يكره الإسلام كرها لا تتصورونه، لكن برجع أكرر، هل كراهية للإسلام تبيح أن يصفى دمه؟ لا، بس ابحثوا عن من الذي صفاه وقتله حتجدوهم منهم فيهم، المهرجون هؤلاء منهم فيهم بيثيروا الفزع في الشوارع على ان التيار الاسلامي بيحمي رايات الدم، وهذا الكلام محض افتراء على التيار الاسلامي. يا جماعه الخير، في غياب الامن في ثوره 25 يناير على مدار كام يوم لحد ما المجلس العسكري قدر يظبط ايقاع البلد شويه امنيا في البدايه، ها ايه اللي حصل؟ هل سمعتم عن واحد من اللي كانوا بيتكلموا عنه في ايام النظام السابق اعتدى على كنيسه، اعتدى على مسيحي، هتك عرض امرأة في الشارع؟ كان كل دول من بلطجية النظام ومن المسجلين الخطر، خلينا نتكلم بكل صراحة. فهذا الإعلام اللي عمال بيقولك الجيش التونسي يؤمن قبر شكري بالعيد ليه؟ يعني قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد تهديد متشددين بتدنيسه، طب مين المتشددين؟ مش عارف يقولك، قول لي مين المتشددين. لو أنك رجل في الإعلام التونسي العلماني الفج بما فيه من وقاحات العلمانية اللي موجودة عند بعض الدول زي مصر وتونس والمغرب والجزائر وغيرها وغيرها، قول لي مين المتشددين دول؟ وآلاف التونسيون خرجوا النهاردة الحقيقة في المظاهرة أو معرفش إذا كان امبارح يخرجون لمناصرة الشرعية وإقصاء فلول النظام السابق. كل بلد فيها نظام سابق من مصلحته أن يقوض أركان النظام الحالي، ومن مصلحته أن يربك الدولة، ومن مصلحته أن يثير الفزع في الناس، ده موجود. مين اللي بيقرأ كده؟ الوطنيين المخلصين والتيارات الإسلامية والإنسان البسيط حتى من إخواننا البسطاء اللي موجودين في القرى والمحافظات في كل بقاع، إذا كان في مصر ولا تونس ولا المغرب ولا الجزائر، عارفين هذا الكلام. طبعا أنا بخص مصر وتونس بالتحديد لأنهم قامت فيهم ثورات، فطبعا شغل النصب السياسي اللي بيتعمل من العلمانيين عندنا هنا على العلمانيين بتوع تونس ونحن نرفض الدم وسوف نعمل، اقعد بس على جنب، ده انتوا فيكم ناس كانت بتهرب من الجيش، وطنية ايه وجهاد ايه وتعرف ايه عن قتل وتعرف ايه عن دم؟ يعني أنا عايز أقول لك إن ديدا كل المصريين إلا المسجلين الخطر اللي بعضهم سهل عنده الدماء وكان بيؤجر لأعمال البلطجة أيام النظام السابق، عارفين إن المصري لو ماشي بعربية في الشارع ووجد قطة في الطريق ممكن يعمل حادثة عشان يفادي القطة أو يفادي الكلب أعزكم الله، مش يبقى سهل عليه إنه يروح يقتل بني آدم. لكن مسألة إن إحنا نروج هذا الكلام ونجري بقى نقفل عند بيت البوب نحط له عربية شرطة وعند بيت مش عارف مين نحط، قال يعني دول المجاهدون في سبيل الله الوطنيون الذين يحبون مصر؟ بطلوا تنصبوا على الناس. الناس كشفت زيفكم وخلعتم الأقنعة التي كنتم تتكلمون بها عن الوطنية وعن أن مصر هي أمي ونيلها جوه دمي، كلام ده كله وراء. أمك هي الكرسي، أمك هي مصلحتك، أمك هي سبوبتك، انت مالكش علاقة لا بمصر ولا تعرف حاجة عن أهل مصر ولا يعني الكادحين من أهل مصر ولا الشرفاء من أهل مصر. ده في ناس بسطاء بيعيشوا اليوم بطاقة وبطاقتين وظروفهم يعلمها الملك سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يفرج كروبهم جميعا يا رب، أشرف منكم ألف مرة في حب هذا الوطن بالأفعال وليس بالأقوال. فيمكن كان في واحد اسمه العجيمي كان شاكن في اللي اسمه شكري بالعيد، أنا ليه بقول لكم الكلام ده؟ بس عشان نقفل الباب بتاع ان شكري بالعيد ده كان وطني وحصلش، ده راجل يساري شيوعي ملحد كان يكره الله ورسوله لا يعترف بالدين زي كتير من اليساريين ومن الناصريين تقريبا على ما اظن، ما انت عارف يعني ايه والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض كلهم في كل حته كده. الناصري اللي موجود في مصر بقبحه وناصريته التي يعتز بها اكثر من اسلامه هو الناصري اللي موجود في تونس، هو الناصري، وكلهم حناجر وابواق جعجعة ولا يعرفون عن الناصرية الا هذه الجعجعة، ياكلوا ويشربوا ويتفسحوا وثرواتهم قد كده. انا ما اكلمك عن انه بيهتم بالفقراء. فالمهم بيقول تم اتهامنا والتأثير على اهل الشهداء ليشهدوا ضد منصف العجيمي لغايات معروفة سياسيا ما حبش اقولها لإثارة بلبلة ولا حاجة، والناس دي كلها تعرفها لكن مسكوت عنه برشة ده يعني كتير. وخلاصة كلامه انه نصراوي او نصري ونعرف توجهاته، في 15 محامي يساري عايزين يعملوا تأثير على المحكمة، لكن الحمد لله رئيس المحكمة العسكرية هو العظيم هو اللي اطلق سراحي في النظام ده. واحد اسمه العجيمي بيتكلم عن شكري بالعيد، فشكري بالعيد رجل هالك مقبور عمله الله بما يستحق، عايزين بقى تطلعوا بطل ده موضوعكم. انما القتل ليس هناك ما يبيح القتل الا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه، إنما يكون لحاكم وبقضاء، لأن احنا بنلعب سياسة دلوقتي ما فيش شرع بيحكم. خلاص ده واضح الكلام عشان ما نقعدش نزيد على بعض مزايدة رخيصة، يلي سبته حمادة ومسكته في محمود شعبان وقعدتوا تطلعوه والأزهر يحقق والرئاسة تنفي وحزب النور يبكي والإخوان يصرخون، طب وفين ميزو اللي طلع علق رقبة رئيس الجمهورية ومن الكبير للصغير في الإخوان يعني علق رقبته، وفين جميل اسماعيل، وفين الكلام بتاع البرادعي، وفين الكلام بتاع كمال خليل اليساري القح، فين كل دول؟ الاعلام ما شافهمش ليه؟ شاف محمود شعبان وهو يقرا في صحيح مسلم. انا نفسي قلت على الهواء انا اعترض على ان تثار فكره البيعه وفكره قتل المخالف بالشرع، والكلام ده لا يثار في برامج توك شو سياسي ولا يثار على اذهان الناس البسطاء، ده محتاج علماء اشداء. مع ان الكلام اللي قرأه الشيخ محمود شعبان من صحيح مسلم في شرح النووي، يعني هو ما اخترعش حاجه من عنده، لكن فهم كلامه على انه بيدعو لقتل الناس واختزلوه في انه عايز يقتل بقى. نقتل مين؟ نقتل البرادعي اقل من ان يلتفت اليه احد، فضلا عن ان كنتوا تعملوه بطل. وحمدين صباحي نفس الكلام، وعمرو موسى نفس الكلام، لا تصنعوا منهم اصنام عجوه، فهم اقل من ان يلتفت اليهم الشرفاء من المصريين. هما الشله اللي انت شايفينهم على بعض دول ما كملوش 50 واحد اللي مصدعين دماغنا، لا والبرادعي يعني كان فرح في السياسه قوي رايح ينضم لي النهارده نقابه المحامين، اشمعنى يا بوب النهارده يعني؟ ويحلف لي اليمين قدام سامح افندي عاشور الناصري، ها؟ كلهم على شاكله بعض، جمعهم كره الاسلام، ادينوا بهذا لله. واوعى تفتكر انه فكره انه يطلع يقول لك انا كنت لسه جاي من عمره، تاني بكرر مساله انك انت تقول حاجه وتفعل اشياء، لا، راجل تعالى اقعد هنا قدامي وهكلمك عن شرع ربنا وتقولي موقفك منه ايه، هكلمك عن شرع ربنا وموقفك منك ايه، وهكلمك في حاجات كتير جدا خاصه بالشرع وتقولي موقفك منها ايه. لما تطلع تقولي انا مسلم ما انا قلت لكم قبل كده ال 13 ايه في سوره البقره في اولها التي فضحت المنافقين، بل وفضحنا فضحهم ربنا جل وعلا في سوره التوبه التي سماها العلماء المخزيه والمبعثره والفاضحه والمدمدمه، كل الاسماء دي اتفضحوا فيها، واتفضحوا في سوره محمد صلى الله عليه وسلم، واتفضحوا في سور كتير في القران. ومن الناس من يقول قول زي ما انت عايز، قول انك انت بتحب الاسلام، انما انت الواقع كده. لا طبعا الواقع مش كده، كونك انت بتكره المادة 219 المفسرة على ما فيها من ضعف، ده دليل انك انت مش عايز دين، فما تضحكوش على الناس، فضحتم وشكم اتكشف خلاص، الاقنعة التي كنتم تلبسونها سقطت كلكم بلا استثناء، اللي كنا بنحترم بعضكم ايام النظام السابق وبنظن انه معارض حقيقي، طلع انه معارض ديكوري وكاره لدين ربنا سبحانه وتعالى، وما صدق اتت الثورة بحريات لا سقف لها، فبدت عداوته. وزي ما ربنا قال لنا يعني أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. شوف كلام هؤلاء يعني. أنا قابلت أول امبارح والله كنت أصلي العشاء وجالي واحد قال لي أنا عم عمرو سعد. عمرو سعد مين؟ أنا نسيتها. قال لي اللي قتل وكان جنازته أول امبارح مع محمد الجندي، الله يحقن دماء شبابنا ويرحم الأموات منهم ويربط على قلوب أهليهم ويبصر أهليهم أن أولادنا يتخذوا ذريعة وغريضة وغرض لإثارة الفزع في الشارع المصري على حساب دماء هذا الشباب. وإلا ما زلت أكرر يا عم حمدين، يا عم عمرو موسى، يا عم البرادعي، يا عم أحمد البرعي، يا ناس يا بتعجبة الإنقاذ، نزلوا عيالكم في الشارع مع المتظاهرين طالما أنتم شايفين أن دول متظاهرين كلهم، ما تنزلون في الشارع ودوهم عند الاتحادية، ايه المانع؟ ونزل بناتك يا استاذ عمرو موسى طالما هي انت شايف ان كل دول ثوار ومفيش حد بلطجي في الموضوع بيرمي مولوتوف واحنا خلاص عمي ما بنشوفش الا على الفضائيات، نزلهم الشارع يا اخي، نزلوهم الشارع وانزلوا انتوا كمان الشارع حتى على الواحد يبقى مبسوط انه شايف الرموز الثوريه العجوزه المسنه التي بلغت من العمر ارذله نازله في الشارع بتتكلم عن الثوريه. ايضا في مقال عندي برضو التطرف اليساري شكري بالعيد مثالا، ده عمل إقصاء وشتم في التيارات الإسلامية، أدي مقال اقرأوه. طب أنا بقول هذا الكلام ليه؟ لإقرار القتل، معاذ الله أن أقول هذا ولا أدين لربي بهذا، لكن في النهاية إياكوا أنكم تلعبوا لي مسجات مع العلمانيين في تونس بما فيهم من فجاجة ووقاحة علمانية غير مسبوقة، وتعملوا لهم أنهم يعني من أهل النضال وأهل الجهاد في سبيل الله، مش على عمه ولا على حد فاهم يعني، لازم تبقوا عارفين ده كويس. طبعا برضو طلعت ناشطة اسمها داليا زيادة اللي هي كانت متصورة مع واحد يهودي واقفة حضناه زي بابي كده من ورا، ياريت تجيبولنا الصورة. الأخت دي طلعت فضلوا، دي ناشطة سياسية كانت أو يقال إنها كانت في الأول في حركة 6 أبريل، معرفش لسه معهم ولا لا يعني، دي صورتها ومنزلة تصريح على أون تي في بشأن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بسيناء ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بنهاية العام الماضي. واحد، جبت الكلام ده منين يا داليا؟ اتنين، خرج متحدث عسكري للقوات المسلحة قال عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلة، زي ما واحد النهاردة بحذركوا من شبكتين على الفيسبوك، شبكة رصد البرادعي قاتلهم الله، وشبكة اسمها تانية كلنا بنحب مصر خلاص، وشبكة اسمها جريدة الوطن. يعني ما شفتش بغض وكراهية لدين ربنا كده، وما شفتش كذب وافتراء وأباطيل وضلالات زي كده، عشان كده بحذر الشباب ما تعملهاش لايك، غورها في داهية الصفحات دي لأنها صفحات لا تريد الخير لمصر، يقولك انقلاب عسكري قريب وشيك، أي كلام. طيب، عدم صحة المعلومات، وتم نفي تواجد أي قواعد عسكرية أمريكية أجنبية أخرى على الأراضي المصرية مرارا وتكرارا. الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع للحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضي مصر، وأنه لم يكن من قبل ولا يوجد ولن يوجد هناك أبدا. تناشد القوات المسلحة النخبة والنشطاء السياسيين، دول بعضهم عار على مصر، دول بعضهم عار على مصر، ده انتماء الأمريكا، انتماء الفرنسا، انتماء لأي مكان أكثر من انتماء لمصر. تناشد القوات المسلحة النخبة والنشطاء لدورهم الهام في تكوين الرأي العام، وندعو من لديه أدلة أو معلومات مؤكدة عن تواجد قواعد عسكرية أجنبية أن يقدمها فورا إلى الدفاع، وزارة الدفاع أو متحدث عسكري للقوات المسلحة، كما نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول المعلومات. مين داليا زيادة دي بقى؟ أدي صورتها ننزلها تاني معاكم على الشاشة، دي حضراتكم احد مؤسسي حركه 6 ابريل ومن الاساسيين كمان، ويمكن قبل احمد ماهر، دي المعلومات اللي جايه لي. وعارفين مين اللي معاها؟ ده مش ابوها ولا خالها، ده مرشد سياحي يهودي اسمه رافائيل المالح في مؤتمر الاديان في المغرب. انا عايز اسال سؤال بقى، كان معايا حوار على قناه العربيه وبتتهمني المذيعه، بتقول لي انت دايما متهم بانك انت بتسيء لاعراض النساء. فين؟ عايز رجل واحد يقول لي ان انا اتهمت واحده بعينها بشكل مشين لا يرضي الله. راجل واحد في مصر يجيب لي فيديو يقول لي ان اتهمت واحده بعينها، سميتها قلت عليها دي كذا، خلاص، غير اني انتقد افعال وساظل انتقد. انتقد اللي بتطلع على دماغ ولد وتحط رجليها ويمسك رجليها، انتقد لان ده دين وانا اخاف منكم. انتقد ان بنت ابوها يسيبها تروح تقعد في خيام تبات طول الليل في الشوارع ولا احمد دوما ماسكها من كفها في صوره قدامي، لان ده دين. انتقد ان بنات تحط دماغها على رجل شباب وشباب يحط دماغه على رجل بنات باسم الثوره وباسم النشاط السياسي، لان ده دين. ده كلام في اعراض. اتقوا الله، اتقوا الله، حافظوا على بنات مصر. سبتوا البنات بلا قيود شرعيه، نزلوا وتم اغتصابهن في ميدان التحرير، وفي الاخر خرجتوا لي بجمعه حرائر. يعني اقول عليكم ايه؟ بعد ما اتكسبتوا واتحركتوا وعايزين تلبسوها في التيارات الاسلاميه، قلت لكم زكاة التيارات الاسلاميه عملت كده في ميدان التحرير في وجودكم، يبقى اللي واقفين دول مش رجاله. ازاي سمحوا لواحده تغتصب من 18 واحد بدقن ولا بزبيب صلاه، وعرفتوا منين انه تيار اسلامي اصلا؟ عرفتوا منين؟ طب احنا اتهمناكم لان دول كانوا معاكم في الميدان، وفي حد من التيار الاسلامي يجرؤ الان ينزل ميدان التحرير ولا الاتحاديه؟ وفي حد من التيار الليبرالي من رموزه المعروفه يجرؤ انه ينزل في وقفات التيار الاسلامي؟ ما انتوا قسمتوا مصر خلاص، وقسمتوا الميادين وعملناها ايجار. اما واحد قريب يقول لي ده انا نازل ميدان التحرير خلص شغل، لا واحد بلطجي يقول كابتن اطلع بره يا كابتن، اطلع بره يا كابتن. ميدان بابي اشتروه خلاص، ميدان بابي ده كان في الميراث، يمكن كان النظام السابق اداهولهم في الميراث وعمل عقد شراء وبيع وتمليك، يعني حاجه عجب. كفايه حرام عليكم وخربتوا البلد. اسال الله ان يخرب عليكم بيوتكم. والغريب ان داليا دي واخده جايزه صحافه بدون ان تكتب مقال محترم، دي واخده جايزه صحافه ست داليا. كمان طالبت شيخ الازهر بالغاء النقاب، وكرمت من الطائفه البهائيه في مصر بسبب الدفاع عن الاقليه البهائيه في مصر. داليا هي مدير التنفيذي في مركز ابن خلدون المشبوه مع سعد الدين ابراهيم، وكان في المركز ده بيتم اجتماعات الطيار الثالث. تفتكروا ان دول مش هيطلعوا الاشاعات دي؟ عادي عادي يعني. طبعا الاخ جمال زهران عضو جبهه الانقاذ، ده نار، نار الله الموقده على جماعه الاخوان، وهذا شانك، عيش معاهم، اخبط فيهم يخبطوا فيك، دي مش مشكلتي انا، بس بطل كذب. يعني رايح يقول للواحد من اللي اعتادوا على نجاد تقليل الادب، طيب افرض ان في بني ادم خرج عن شعوره، مع اني ارفض ان نعتدي على اي رئيس يجي حتى لو كنا نخالفه من باب البروتوكولات السياسيه. ما احنا قلنا انتوا طلبتوا سياسه وطلبتوا التعامل مع الامور السياسيه بشكل احترافي، يبقى نتعامل بشكل احترافي. انما اشمعنا ده بيدافع عنه او ما تدافعش على الرئيس لما اترمى بالحذاء من بعض اللي واقفين قدام قصر الاتحاديه؟ ولا هي مساخه وسخافه وعدم احترام وقله الدين وقله الضمير وخلاص؟ يعني ليه بالذات نجادي اللي فرق معاك يا جمال يا زهران يعني؟ والاخ رد عليه قال له انت شيعي وبتدعم بشار. طب بيدعم بشار ازاي؟ تخيلوا ان جمال زهران في بني ادم مسلم عنده ذره دين وضمير ممكن يرضى اللي بيعمله الكافر بشار الاسد مع اخواننا في سوريا، الاطفال والنساء والعجائز، في حد يقبل ده؟ جمال زهران مع ابو لهب بيتصل يقول له، اما بيساله عن الجيش الحر قال له جيش حر ايه اللي انت تكلمني عليه؟ بشار الاسد والحاكم الشرعي، تخيلوا، ده سياسي وده معارض. جمال زهران الاخوان قفزوا على السلطه بصفقه سيئه السمعه، وماله، عيش مع الاخوان زي ما انت عايز، والله هذا لا يضيرني ابدا، انما يضيرني انك انت تبص على ثوره سوريا على انها من المجرمين، وان بشار الاسد راجل كويس. يا اخي انت ما عندكش اولاد؟ ترضى لاولادك يتعمل فيهم كده؟ ده احنا كنا بنصوت في وسط الاحتجاجات والضرب والرزع على انه انتوا كنتوا بتعملوا كده، ان واحده تتخبط ولا عسكري يخرج عن شعوره يضرب واحده بسبب الضغط العصبي، وفي النهايه قابل اللي بيعمله بشار الاسد يقول له جيش حر ايه؟ طبعا كان على شبكه المخلص في محامي اسمه احمد هاني قزامل تقدم ببلاغ في 6/11/2012 للنائب العام يتهم فيه الدكتور جمال زهران بانه عين الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق بدرجه استاذ غير متفرغ بقسم العلوم السياسيه والاداره العامه بكليه التجاره جامعه القناه السويس ثم بجامعه بورسعيد في القسم الذي يراسه زهران وذلك بالمخالفه للقانون. هل ده في مثبت حاجه عندي؟ لا، ده بلاغ وجاي اهو ان واحد قدم فيه بلاغ للنائب العام. تعالوا بقى شوفوا جمال زهران في حاجه غريبه جدا، بيقول نناقش العصيان المدني. وبص بقى قله الضمير، ده ما عندوش ضمير، حتى انا استضفته هنا وخاف يجي. اللي يقول لك انت ما بتجيبش معارضين ليه؟ طب اعمل ايه؟ معارضون بعضهم جبناء، هتصرف معاهم ازاي يعني؟ اروح ابوس رجله عشان يجي؟ ما ان شاء الله ما جه. نناقش العصيان المدني والاخوان وحازمون وراء التحرش بالفتيات. تخيل، تخيل الشباب اللي شفناه واقف على باب الانتاج الاعلامي بيدي للضباط اكل وشرب وعصير بالليل، واللي خرج في 3 4 5 6 وقفات ما تم التحرش بفتاة ولا تم الاعتداء على مؤسسة وما تم الاعتداء على الداخلية ولا أي حاجة، دول بقوا متهمين بالتحرش بالفتيات من راجل يفترض وللأسف أنه أستاذ علوم سياسي، لكن هو ده عضو جبهة الإنقاذ. الأدهى والأمر أن جمال زهران ده ليه فيديو عنده، معرفش الجماعة أنا كنت بعت لهم الفيديو ده إذا كان موجود ولا مش موجود يا جماعة، فيديو نمرة 7 بيقول عندي ملفات لساويرس سأقدمها للنائب العام، جهزوا لي قبل ما اخد المهندس محي معايا. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليك السلام ورحمة الله يا شيخ خالد.
الحمد لله على السلامة يا باشمهندس.
الله يسلمك.
تقبل الله عمرتك.
امين يا رب. بقول لسعادتك بمناسبة العمرة في نصيحة بس وخبر نخص به برنامج حضرتك في قناة الناس. النصيحة قبل الخبر ان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ خالد عشان يوصل الدعوة، إجابة الإنقاذ متمثلة في أبي جهل وشركاء لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس مش هيتركوا الدكتور مرسي، فلازم الدكتور مرسي يعلم هذا جيدا، ربنا يحفظه ويكرمه، فلازم الحل إن شاء الله يدور على البطانة، بطانة الكفاءة وليس بطانة الثقة. الخبر بقى اللي خاص ببطانة الكفاءة وليس بطانة الثقة، أنا قابلت مهندس في مرموق يعني في إحدى المدن الجديدة لن أذكر اسمها طبعا، أخبرني الشيخ خالد وأنا أعلمه من 20 سنة أعرفه جيدا يعني، أخبرني أنه هو معاه مساحات أراضي في هذه المدينة لو اتباعت في سنة واحدة يا شيخ خالد تجيب 5 مليار جنيه مصري، 50% دفعة مقدمة أو كاش و50% تتقسط على سنة في مدينة واحدة بس تساوي 5 مليار جنيه. ماذا فعل هذا المهندس؟ هو متدين لكن مش محسوب على اتجاهات، أرسل الناس قريبين من الدكتور مرسي. أرجو يا شيخ خالد، أنا آسف طبعا يا دكتور مرسي فوق دماغي، بس إحنا مش هننتظر لما مصر توعي يا شيخ خالد.
فضل.
أرجو توصل للدكتور مرسي هذا الأخ الثقة، وعندي استعادة أجيب لك أنت المساحات الأراضي دي عشان لو حد الفاق طلع قال لي كلام ده مش موجود، أنا متيقن زي ما أنت الشيخ خالد كده. أرسل هذه المساحات إلى أناس قريبين من الدكتور مرسي، أنا ما أقدرش أقول لك أسمائهم، مشهورين جدا جدا، وبقاله 3 أشهر بيقول ان هذه الاراضي بتجيب 5 مليار جنيه لو اتباعت فورا، ثم هيبدا يقول لهم السيستم ده يا شيخ خالد بيمثل ايه بقى في مصر؟ دي الكارثه بتاعت الاخوان وبتاعت السلفيين، ده بيمثل الكفاءه وليس الثقه، هو راجل يحب الله ورسوله وعنده كفاءه. طبعا كل دول الان مهمشين، فانا عايزك يا شيخ خالد توجه من انا عندي سعاده اجيب لك الخرائط ديت.
اتفضل.
واجيب لك المساحات وخلال 3 4 ايام يكون في مصر ان شاء الله. لو حد اتصل بيك انا عايزك توصل دكتور الاستاذ مرسي، لازم تحاسب وتحاكم البطانه وانا اجيب لك اسمائهم، بس طبعا يعني ان كان يستطيع لان اسماء كبيره لم ما وصلوش هذا كلام دكتور مرسي. كل مدن الجديده دي يا شيخ خالد ممكن نبحث عن هذه الكفاءات وفي كل مكان وفي كل وزاره. الشعب يا شيخ خالد ان اعرف وزراء لغفره وما بينهما، الناس يا شيخ خالد غير راضيين، البطاله تزداد والفقر يزداد، فعايزك توجه نداء وتساعدني ان في ناس كفاءات كتيره ومنها هذا المثال، نبدا بالمثال ده.
خلاص انا جاهز معاك بعد الحلقه يا باشمهندس، ناخد الورق ده ونحاول ندندن على فكره المستثمرين، وانا والله بحكي لحضرتك مستثمر بعت لي ايميل على ايميل الشخصي بمشروع مهم جدا وقال لي جيب لي ضمان انه يبقى الامن مستتب عشان انفق مليارات في مصر لان انا بحب هذا البلد، وساعات بنتصرف ونوصل اصواتنا لكن في النهايه لا نجد صدى لهذا.
وبعد اذنك عايزين نداء للدكتور مرسي، البطانه الكفاءه وليس الثقه.
حاضر.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس. يا ريت تذيع لنا فيديو جمال زهران الحقيقة عشان أعرف هو سكت ليه عن ملفات سويرس اللي كان بيتكلم عنها. وطبعا جمال زهران كان كاتب مقال ب 13/5/2012 قبل انتخابات الرئاسة حمدين صباحي رئيسا وقسم خدوا بالكو قسم جمال زهران اللي موجودين على الساحة لثلاث أقسام. قسم ثوري. قسم إيه؟ ثوري. قال لك ممثلوا التيار الثوري وهم حمدين صباحي، أبو العز الحريري، خالد علي، هشام البسطويسي، خلاص. وبعدين راح لك ممثلوا التيار الإسلامي السياسي، طبعا كراهية للدين تخليهم يعملوا كده، ما اعتبرش أبو الفتوح ثوري ولا محمد مرسي ثوري مع احتفاظه الألقاب يعني. قال لك الإسلاميين أبو الفتوح إخوان مستقل، مرسي إخوان حرية عدالة، سليم العوا إسلامي مستقل. والفئة الثالثة ممثلوا نظام مبارك المعروفون بجماعة الفلول السياسي وفي مقدمتهم عمرو موسى وأحمد شفيق، وقال إن استحالة الشعب المصري يختار واحد من الفلول. فطبعا الشعب المصري راح ردد عليه قال له لا، الحقيقة إحنا هنختار الفريق أحمد شفيق واللي هو هيعيد قدام الدكتور محمد موسي. وفضل بقى يحسسك إن حمدين صباحي هو أعظم رئيس في الدنيا، هيشيل هم مصر وهيعرف يعمل ايه لمصر. طبعا لما تلاقي ناس يبطنون حب التشيع تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وترمي طوبتهم في الشارع. نتفرج على الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.
الامن الجنائي عشان نحقق الامن المواطنين اللي هو كان مفقود نتيجة اهتمامها بالامن السياسي وامن النظام
اكتر من بعض
ضمن الحاجات ان انا اعمل حد ادنى للعبور وحد اعلى للعبور، وده يتنفذ فورا على مدار سنتين. خلال سنتين قبل ما اعمل الانتخابات لازم اهيئ الاجواء كلها الى انتخابات
فورا. البعض ثانية واحدة يا جماعة، بس البعض بيستغرب سر الارتباط ما بين حضرتك وما بين المهندس نجيب ساويرس، خصوصا وهو كان الصديق الاقرب
لنجيب ساويرس. يعني انا بس ليه علاقة بالقريب ولا بالبعيد بنجيب ساويرس؟
يعني البعض بيربط ظهورك الدائم على قنوات نجيب ساويرس. طب رأي حضرتك صحيح، رأي حضرتك في انضمامه للجنة الحكماء؟
انا كل شهر ونص باجي برا.
بصفتك من النواب اللي كشفوا قضايا فساد تارمة، شايف نجيب ساويرس فين من المحاكمات؟
والله كل واحد اخطأ، احنا بنبحث عن ملفات كل من اخطأ وبنقدمها للنائب العام.
هو حضرتك
مجلس الشعب، ملفات نجيب ساويرس غير مكتمل عندي الان، عندما تكتمل سأقدمها للنائب.
مش حضرتك كنت قدمت تقريبا طلب احاطة في موضوع بيع الشركة المصرية لخدمات تليفون محمود؟
لا مش انا،
ما كانش
حضرتك.
بالنسبة
للانتخابات لان كنا مقسمين الاختصاصات، كل واحد مثلا ملف الاراضي عندي قدمته ضد احمد باجر، ولذلك رفضت اطلع في العشرة مساء بعد كده. هو لانه عمل مزاد عن مواضيع 831 فدان وكسب منها مليارات، وبالمخالفة للعقد اللي هو عمله مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واحمد باجر كان بيدافع عنه، فلو وقفت وطلعت وجيت.
يعني شايف ان احمد باجر اللي قنواته المفروض ان هي بتعمل توجه للشعب العام كله لعموم الشعب،
على الاسف الشديد كل رجال الاعمال اللي على المنصة اللي على السطح لم اجد فيهم واحد بيحبهم.
ما شافش اي حد من رجال الاعمال بيحب مصر. طب ملفات نجيب ساويرس يا باشمهندس قال لك لم تكتمل عندي. طب ما اكتملش ليه؟ طب ما اللي موجود روح وديه للنائب العام. ويقول لك انا عشان كده ما بطلعش، انا رفعت قضايا ضد احمد بهجت عشان كده ما بطلعش على 10 مساء. ده ما بيطلعش على 10 مساء، امال بتطلع على ايه؟ 7 صباحا؟ ما انت بتطلع كده على 10 مساء كنت يعني. واكيد يعني ليك قريب طلعات هحاول ابقى اجيبها مع وائل حريقه يعني. لكن في النهايه ادي الاخ، عشان بس يبقوا عارفين الناس دي بتتكلم ازاي ومن اي منظور. نفسي ومنى عيني نتكلم عشان خاطر مصر. يا عم انت عيش ضد التيارات الاسلاميه نقد زي ما انت عايز، ما احنا ما هو اتصل واحد اهو محسوب على التيار السلفي بينتقد اداء مؤسسه رئاسه وبينتقد التيارات الاسلاميه كاخوان وسلفيين، هنحجر عليه يعني؟ انتقد زي ما انت عايز، بس حط مصلحه مصر قدامك، حط مصلحه مصر قدامك يا سيد جمال زهران. معانا طب اخبار سريعه كده. وفاة عالم الجيولوجيا المصري رشدي سعيد في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 93 عاما. الجزار والعوى ونور ومحسوب وسلطان يشكلون جبهة الضمير لرفض دعوات إسقاط الرئيس. دي جبهة جديدة وكانت اجتمعت النهاردة أعتقد فائت الصاوي. غياب العوى وسيف عبد الفتاح وأبو المجد عن مشاركة بجبهة الضمير. جمال جبريل جبهة الضمير جاءت بعد فشل جلسات الحوار الوطني الأول. إبراهيم يسري جبهة الضمير صرخة لإنقاذ البلاد ولن تمارس أي نشاط سياسي. سيف عبد الفتاح بيقول لست عضوا في جبهة الضمير ولا أعرف السبب في وضع اسمي ضمن القائمة. خش يا دكتور والله طالما لهاش هدف سياسي سنها بتدور على مصر، أتصور أنك أنت بتحب مصر يعني وأحسبك كذلك، خش معهم. البرادعي ينضم لنقابة المحامين بعد حلف اليمين أمام سامع عاشور ومحامون يستقبلون بهتافات ضده. ما شاء الله، ما بقول لكم العمل السياسي عند البرادعي خلاص شبع منه وقدم لمصر الخير الكتير قوي بقى ان يخش في المحاماة. واحد فرحان النهاردة على شبكة راس البرادعي يقول لك ايه، قال كل البرادعي المحامي شد القلوع. قلوع ايه؟ هو قادر يقف؟ قلوع ايه بقى؟ ارحموا الناس شوي، يقول لك ابعتوا له قضايا عشان ده اللي هيعرف يرفع قضايا دولية. خدوا بالكم ده اللي هيرفع يعرف يرفع قضايا دولية. وانا بأطالب اللي قالوا عن البرادعي معاه جنسية نمساوية يذهبوا بلغ للنائب العام ويطالبوا بالتحقيق في هذا الأمر. لما نشوف محامي معاه جنسية نمساوية ازاي يمارس العمل اذا كان القانون يسمح بده ولا لا. مواطن يسب البرادعي ويهجم عليه، الفيديو موجود يا جماعة جاهزوا. مواطن يسب البرادعي ويهجم عليه امام نقابة المحامين ويقول له انتوا خربتوا البلد. طبعا راح وما شاء الله لقيت واحد باب كده خد الراجل زقه لورا، وكان في واحد سب الدين معرفش طبعا قلت لهم في الاعداد يشيلوا الكلام ده. اخد بس عماد الفولي الاول. سلام عليكم يا عماد.
سلام عليكم يا شيخ
عماد، انا التقيتك في صلاه العشاء والله على ما نقول شهيد يوم الخميس، حصل؟
ايوه يا عم الشيخ.
وحضرتك قلت لي ان انت ابن عم تقريبا عمرو سعد اللي توفي من كام يوم مع محمد الجندي الله يرحم شبابنا، قلت لي ان عندي مشكله، اتفضل قول يا حبيبي.
ايوه ابن عمتي. هو حضرتك يا عم الشيخ، هو عمرو سعد ما ينتميش لاي تيار سياسي ولا حزب سياسي ولا
يعني عمرو سعد مش من التيار الشعبي؟
لا مش تيار سياسي خالص.
كويس.
دي كان شغال يا عم الشيخ، ده راجل شغال بيصرف على امه وبنتين، ابوه متوفي من 9 سنين.
ايوه.
وهو بيصرف على اخواته وعلى امه، اخواته بنتين، فهو يعني عشان خاطر مثلا يقولوا ده سياسي وتيار سياسي، والله ما ينتمي لاي حزب في السياسه.
هو مات ازاي؟ يا عماد؟
ايه يا عم الشيخ؟
مات ازاي يا حبيبي؟
مات بطلقة نعري، طلقة في دماغه وطلقة طش في جنبه.
طب يعني كان فين ساعتها؟ يعني هل طلب منه ينزل يكسر سواد المظاهرات ولا هو كان في حاله؟ يعني الوضع كان ايه يعني؟
والله هو كان في حاله، هو زي ما يعني القدر اللي وده هناك، يعني زي ما اقول اصحابه حد قال له هيمشي من هناك، يعني هو اشتغل شغله شغال منجد، بيطلع من الصبح لحد الساعة يعني من 10 الصبح ل 10 بالليل شغال.
نعم.
شغال منجد. فهو عشان خاطر مثلا هو هنقول قدره اللي وداه، يعني ده نصيبه وقدره اللي وداه.
طيب هل حضرتك يعني كان عمك واقف معانا في الجامع ساعتها حكالي ان في ناس جولكوا عشان او يعملوا معاكوا لقاءات يعني، حصل؟
ايوه يا عم الشيخ، قناه الحياه جاتنا في البلد في بني سويف وسجلت مع عمتي ام الشهيد عمرو وقالت وقالوا لها ينتمي الحزب، قالت له ما ينتميش لاي حزب، وابني بيصرف عليا وابني الحنايه اللي بيصرف عليا. فالكلام ده ما اتذاعش يا عم الشيخ، ولا اتذاع ولا شفناه على التلفزيون.
يعني قناه الحياه راحت لكم بني سويف عشان تسجل مع مامه عماد الله يرحمه، ولما قالت لهم لما مامة عمر انا اسف، ولما قالت لهم ان هو لا من حزب سياسي ولا له في الكلام ده ما زعوش الكلام ده؟
ما زعش.
ده قناه ده على مسؤوليتك هذا الكلام يا عماد؟
على مسؤوليتي يا عم الشيخ.
طب هل طلب منكم اي حاجه؟ يعني برضو عمك قال لي حاجه تانية انه قالوا لكم اتكلموا عن الرئيس مرسي اتهموه او ما شابه ذلك؟
لا هو يعني كان الكلام كله يعني بيوجه لها يقول لها انت تتهمي مين؟ قالت له انا ما اتهمش حد. يعني حضرتك تتهمي مين بقتل ابني؟ قالت له الله اعلم، ابني كان نازل وكان طالع يعني لا مخرب ولا زي ما نزل في وسط مصر.
طب هذا الحوار ما اتذاعش على التلفزيون في قناه الحياه يا عماد؟
لا ما اتذاعش يا عبد الشيخ.
طب هل ليك اي طلب يا عماد لاسرته؟ في حاجه عايز تبلغنا رساله؟ طيب
والله هو اسرته دلوقتي يعني اعتبر هو الوحيد اللي كان بيصرف على امه واخواته وبنتين. لا يعني الراجل كان شغال، لا لهم معاشات ولا لهم حاجه.
طب هل في حد اي من المعارضين اللي حضروا جنازته زي حمدين صباحي وغيره يعني اتصلوا بيك وقدم لكم مساعدات ماليه او اعانات او ما شابه ذلك؟
لا ما حدش اتصل بيهم ولا قدم لهم اي مساعدات ماليه.
شكرا جزيلا عماد الفولي ابن عمه عمرو سعد الله يرحمه ويغفر له اللي توفي بطلق نار حتى الآن لا نعرف سببه. وحتى يا ريت تعرضونا فيديو البرابع بسرعة. طب يا جماعة كده تفضلوا.
انت هتخرب مصر.
اطلع بقى كده
مصر. هتخرب مصر.
بس مش يلا بعيد يلا.
هتخرب مصر. هتخرب مصر.
ناصري ومش لاقي ياكل وبيركبوا عربيات 4x4 وحراسات خاصة بودي جاردز عيش وراجل عجوز يزقوله ورا وبتاعه يقول لك احترام اراء الناس ومرسي الدكتاتور الذي يسحل المواطنين ويقتلهم ومش عارف يعمل فيهم ايه. قاتلكم الله أنى تؤفكون. قاتلكم الله أنى تؤفكون. طبعا عندي واحد بعت لي بيقول لي انه يوسف الحسيني كان جايب عماد الديب واراد ان ينتزع منه اعتراض من الداخليه اللي قتلت المظاهرين. فرد عليه الدكتور قال له انا طبيب واراد الدكتور ان يوضح نزاهه الطب الشرعي وسرد حادثه اقتحام مبنى الطب الشرعي اثناء تشريح جثه محمد الجندي الله يرحمه. هنا المفاجاه كان المتواجدون امام المشرحه يقفون بشكل سلمي وبعد حضور حمزه وحمدين صباحي ورفض طلب ممدوح حمزه لاضافه حرف الواو في التقرير. مش عارف ايه دخل ممدوح حمزه يعني ده اهل هم المفروض حاجه زي كده يقولوا لنا ويتكلموا. وانا عشان كده طلبت من ابو محمد يطلع يقول الاعلام كيف مات ولده ان كان الذي قتله الشرطه يقول حتى يعاقب الجاني قانونا وده غير عقاب الاخره الا اذا اولئك دم عفو ده موضوع تاني وان ما كانش يبقى يقول عشان المتاجرين بالدم ما يستغلوش هذه الاحداث. المهم بيقول هذا الحضور اول ما جه حمدين صباح ممدوح حمزه واقتحموا المشرحه بتحريض من ممدوح حمزه على الاطباء وغادر اطباء المشرحه خوفا من المتظاهرين تاركين الجثث مفتوحه بطونهم حيث ان التقرير الخارج من المشرحه ان المتوفين اثر طلق ناري خرطوش. فحب ممدوح حمزه يغير ان المتوفين اثر طلق ناري وخرطوش. واراد بعد ذلك الحسيني ان يسحب الدكتور عماد البلاغ المقدم ضد حمدين وممدوح حمزه. ده الكلام ده دي الرساله اللي جايه لي. واحنا قلنا ان اليوم السابع قال انه قدم فعلا محضر برقم والدستور كانت قالت انه نفى وما قالش. مجموعه بلاك بلوك يعلنون اقتحام الاتحاديه يوم الاثنين اللي جاي. اهدوا بقى. النائب العام يامر بالتحقيق في اتهام الابراشي بالترويج للبلاك بلوك. نشطاء يعلنون على الفيسبوك هيشوفوا العين الحمراء يوم الاثنين في ذكرى تنحي مبارك. معنى انا لسه بقول لاخواننا يعني احنا هنقضيها ذكريات لطيفه جدا في مصر. ثوره 25 يناير لها ذكرى. نيجي نحتفل فيها ناس تموت فنعمل لهم ذكرى فنحتفل تاني فناس تموت فنعمل لهم ذكرى. محمد محمود نروح نحتفل بيه نضرب في الداخليه مولوتوف ويحصل هرج ومرج وناس تضرب بالنار فنعمل لهم الذكرى الثانيه والثالثه والرابعه. واحد كح في ميدان التحرير يوم مش عارف لما كان ممدوح حمزه بيقول ايه نعمل له ذكرى وهنفضل عايشين في الذكريات. كل حادث يحصل يوقعه دم ويقول لك اليوم تأبين فلان نولع الدنيا ونموت شباب اكتر. انا مش قادر اصدق مش قادر اصدق. طبعا احنا معانا الصحفي محمد المشتاوي بجريده المصريون اللي تم الاعتداء عليه وقطع اوتاره بسنجه في محطه مترو الدمرداش وكان بيعمل عمليه الاوتار وكنا كلمناه الاربع. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ خالد؟
الحمد لله على السلام.
الله الله المستعان.
طهور لا باس طهور ان شاء الله. احكي لي دلوقتي اخبارك ايه؟
ان شاء الله. والله حاليا المفترض ان انا هبدا علاج طبيعي. انا ادائي الاثنين متجبسه.
نعم.
والجبس هيقعد يعني شهر ونص والغرز هتقعد 15 يوم بس. وبعد ما افك الغرز المفترض هبدا علاج طبيعي واحتمال ان انا احتاج عمليه تانية في ايدي اليمين يعني. ده احتمال اقرب للتاكيد يعني.
نعم.
لان هو ما قدرش يعمل كل حاجه هو ثبت برضه عندي يعني الصباع الاخير ده مخلوق يعني فثبته كده. لحد ما ايه التحم بس وممكن ان شاء الله اعمل له عمليه ثانيه.
طب هل في اي حاجه وردت عن اللي عملوا معاك الهجوم الغاشم ده؟ اتمسكوا في حد في حد في الاعلام الاخر كلمك يا محمد او اتصل بيك من نقابه الصحفيين؟ يعني احكي لي.
النقابه يعني تضمنت معايا بشكل كبير بصراحه يعني.
جميل.
وكلموني معظم اعضاء المجلس ويعني بيسوا ان هم في موضوع العلاج ده يبقى على حساب النقابه، ولكن القبض ده ده انا بعمل مفاوضات مع الاسم عشان يجيبوا لي الصور اتعرف على الناس يعني. فقالوا لا ده يجي لنا هناك. طب ده تعبان ما بيتحركش. قال لك طب لما يخف بقى يبقى ايه يجي لنا الاسم يعني.
يعني الاسم مش عايز يجيب لك حد يوري لك الصور عشان تتعرف؟
قالوا لنا مش عارف ممنوع مش ممنوع. طب ده تعبان. قالوا خلاص لما يخف بقى يبقى يجي لنا.
طيب هل في اي حد في الاعلام الاخر اتصل بيك او كاميرا راحت لك؟ كاميرايا صغنونه كده من اي مكان؟
الام بي سي جات لي.
لا لا بتكلم على قناه مصريه.
قناه مصريه؟
اه
لا 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 ممكن يبقى خبر هنا او هناك بس القناه ما جاتش بصراحه.
نعم شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتك محمد المشتاوي الصحفي المصري. مجهولون يتحرشون بمتظاهره امام الاتحاديه واطلاق خرطوش في الهواء لتفريق الزحام حولها. طبعا هتطلع جميلة اسماعيل وهتطلع منال عمر واللي عندهم هوس نفسي ضد التيارات الاسلاميه هيقول لك برضه المتحرشين اللي كانوا عند الاتحاديه واللي اتحرشوا دول من السلفيين والاخوان، او هم طبعا بيركزوا على الاخوان بالتحديد يعني. وخلي بالك لو الاخوان مش في المشهد هيبقوا السلفيين، ولو السلفيين في المشهد هيبقى الجماعات الاسلاميه، ولو الجماعات الاسلاميه مش في المشهد يبقى اي حد ملتحي، ولو مفيش اي حد ملتحي يبقى اي حد بيزيد الصلاه، ولو ما حدش بيزيد الصلاه يبقى حد حتى صلوا على النبي. اي حاجه نلبسها في حد مهم في عنده ريحه دين وخلاص. 211 مصاب حصيل التظاهرات جمعه الكرامه. ده احنا ضيعنا كرامه مصر. انهي كرامه؟ عكاشه يهدى الدم الرئيس مرسي ويؤكد هولع البلد نار. ده ايه ده 8 اغسطس يا جماعه الخبر ده؟ ده واحد جايبه لي يعني بيقول لي طب ما هو اهدر دم الرئيس مرسي ما حدش كان يتكلم ولا قال حاجه عنه خالص، ولا قال هذه فتاوى القتل وبدانا عصر الدماء وهل هذا الدين. الغريب سبحان الله ان رئيس الحكومه مؤسسه الرئاسه دهولت الدنيا مع الشيخ محمود شعبان. يعني ما اعتقدش. انا امبارح واحد قابلني في صلاه الجمعه يرضيك لا للشيخ محمود شعبان اقسم بالله ده حدث. قلت له انت سمعته بنفسك؟ قال لي لا والله. طب قلت له انت بتكلمني على اي اساس؟ اكتشفت انه 80% من الشعب المصري ناقل اخبار ما يسمعش بنفسه. واحد بصلي من جمعتين بقول السلام عليكم راح ناطط لي انا عايز اتجوز واحده سوريه. قلت له انا مالي؟ قال صاحب صاحبي قال لي اول امبارح ان انت كنت على الهوا وقلت اللي عايز يتجوز سوريه يبقى يجي يتصل بينا في البرنامج. اقوم اروح بيتنا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه ثقافه التلقي باللسان دي اللي بقت دايره في مصر؟ كل واحد تكلمه انت بتكره وانا ليه؟ اصل عمال يشتم. طب يشتم قال ايه؟ اعرف شو واحد صاحبي حكى قال لك حكى لك قال لك ايه يعني؟ صاحبك سمعه؟ صاحبي سمع من الفيس، سمع من يوتيوب مختزل، اي حاجه اي حاجه لبس التهم في الناس وخلاص يعني. استقاله المتحدث الرسمي 6 ابريل اعتراضا على مسار الحركه ده محمود عفيفي. الغيطي عائلة حمادة المسحول طلب 22 ألف دولار للتسجيل معهم. ليه يا عم هتسجل مع إليسا؟ 20 ألف دولار؟ ده أنت كنت تجرى وطلعت البرة يا حمادة. تأجيل محاكمة الحافي وعبد المقصود بتهمة إهانة الدستورية، وتأجيل محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب بالبورصة لاستدعاء فاروق العقدة للشهادة. مش عارفين قضية تخلص إمتى أصلاً. نقل الضابط المصاب في أحداث طنطا لمستشفى المعادي في حالة حرجة. النقيب فؤاد البحيري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دماء المصريين وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. مدير مباحث الإسكندرية أحالة المضبوطين في اشتباكات سيدي جابر للنيابة العامة. طب وبعدين؟ احنا طول النهار والليل بنسمع إحالات للنيابة والناس بتخرج. مفيش حد متلبس خالص يعني. عايز أعرف شياطين الإنس مثلا، شياطين الجن إيه اللي بتنزل ترمي مولوتوف وتقتحم الأقسام وتمسك سنج وخرطوش؟ مين اللي بيعمل كده يعني؟ لما كل حد يروح للنيابة والنيابة تخرجه. نيابة أمن الدولة يا سلام تحقق في فتوى إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ. يا عم سيبوهم، أبوس رجليكوا، سيبوهم عايشين. دول أساسا ما عندهمش أدنى رصيد من أي حاجة. أنتوا هتعملوا لنا عظماء على الفاضي وخلاص يعني؟ هل الشيخ محمود شعبان قال يا فلان اخرج اقتل فلان بنفسك؟ يا جماعة قلنا لكم حتى وإن رفضنا مناقشة هذه الأحكام، حتى وإن كان الكلام من شرح صحيح مسلم للنووي أو غيره، ما ينبغي أن يقرأ هذا الكلام على العوام. أنا بحب الشيخ محمود ومش ضده، وما قلتش إن الكلام اللي قرأه ده هو افتكسه من دماغه، ده قرأه من الكتاب. لكن عايزين نقول في أوضاع ملتهبة أحيانا يفهم الكلام بالطريق عشان يحطوك في الزنقة. إحنا مش هنتزنق معاكم، إحنا ضد الدماء وضد القتل وضد التحريض على العنف. بس ما تلعبوش علينا اللعبة دي، ما تلعبوش علينا اللعبة دي. مش صوتنا مش حيوط، مش حيوطى، ومش هنتخض منكم ونترعب ونقول خلاص نسيب كل حاجة عشان خاطر انتوا تعملوا براحتكم خراب في هذا البلد. اعملوهم أبطال بقى زي ما عملوا عادل إمام بطل زمان، وجابوا له عربية تحت بيته في المهندسين وشرطة بتحرسه والإرهابيين يريدون قتله، وتطلع واحدة تانية وقلت لك جت رسالة تهديد. سيبوها على الله، مصر ما فيهاش كده. عمرنا ما عرفنا هذا القتل وهذه الدماء وهذا العنف إلا من ساعة ما جت جبهة الخراب مصر، ودي قرائن موجودة مش أنا اللي بقولها. ما احنا طول عمرنا ما احنا كنا عايشين مرحلة انتقالية قد كده، وكان في أحداث مؤسفة أيام المجلس العسكري، وما سمعنا عن معارض قتل معارضا، سمعناش. ابحثوا عن المستفيد ودوروا على الباست، شوفوا الماضي بيتحرك ازاي في ارض الشارع دلوقتي. اتقوا الله في مصر، ما تصدروش العنف للناس. ندب نجل وزير العدل لمجلس القضاء الاعلى القطري براتب $50,000 شهريا، ده على جريدة الوطن. يا ريت تشوفوا لي وزير العدل، لان انا طبعا لا اثق في جريدة الوطن دي على الاطلاق، ما بثقش. يعني هم عندي كبني إسرائيل في أخبارهم، لا أكذبهم ولا أصدقهم. فعايزين نقول الكلام ده صح ولا لا، وتم إزاي. خالد عبد الله حاضر. خالد عبد الله محمود شعبان كلامه صحيح، وجبهة الإنقاذ أساءت فهمه. ده موقع ده برضو على صحيفة الوطن. طبعا عشان ما يساءش فهم كلامي أكرر، عملت مداخل على قناة الحافظ، واللي أنا قلته لكم دلوقتي قلته على قناة الحافظ. لا دماء، لا عنف، لا تحريض على قتل، ترشقات السياسية الكلامية مسموح بيها، إنما التحريض على خراب مصر يا جبهة الإنقاذ أنتم وأعوانكم من الفلول هذا لا يرضاه الله. أنتم ترضوا ده موضوعكم، لأن في ناس عندكم، في ناس كده أعرفهم من السياسيين باعوا ضمائرهم خلاص، الموضوع خلص. الأزمة بين القضاء والأموال العامة تشتعل رغم نفي النائب العام رفع الحصانة عن الزند. معنا الأستاذة حياة القرشي من السعودية. السلام عليكم أستاذة حياة.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا يا فندم.
أيوة الشيخ خالد، معلش أنا عندي سؤالين.
تفضلي يا فندم.
واقتراح.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني لمصلحة من كل اللي بيحصل ده في البلد، يعني سواء كانوا معارضين أو غيرهم، يعني النهاية يعني خراب مصر، يعني هم كده هم عايزين كده. لو إنهم صحيح بيحبوا البلد يعني ما يخربهاش. يعني عارف إحنا دحين بعد حوالي شهر عندنا في إجازة في المملكة، ومعظم أهل يعني الشارع السعودي بصفة عامة كلهم بتسألوا متى ننزل إن شاء الله على مصر ويعني بيحسوا بأمان. كنت أتمنى يعني أني أنا بحاول قدر الإمكان أني أنا أنقل رسالة يعني حلوة لهم أنه إن شاء الله أمان البلد وينزلوا، ما فيها شيء أبدا، ما هم مقتنعين من الحاجة اللي بيشوفوها.
يا فندم أحب أطمن حضرتك إنه اللي بيحصل في مصر في 4-5 محافظات وفي أماكن محددة بعينها، وبقية مصر بأمان إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأريد تشجع إخواتك وكل الدول العربية ييجوا ينزلوا ويتفسحوا بين إخوانهم المصريين، وسيجدوا كل الحب والترحاب على المستوى الشعبي إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني، سهولة إهانة الرئيس، ليه كده عندهم سهولة يعني في الألفاظ إنهم يعني يتمادوا؟ ياريت كمان بس يعني ينوا بإهانات عادية اللي فيها يعني مرة حاجات يعني حتى عيب الواحد والله يقولها. فليه كده، ليه وصلوا للمستوى ده؟ طبعا هذا غير انهم بحاول اقتحموا القصر وكذا، يعني ايش ده اللي بيحصل ده؟
نعم. طب والاقتراح يا فندم؟
معلش اقتراحي يعني انا ما ادري، هذا بالنسبة لي انا يعني كقائد في مجموعة يعني في دائرة حكومية، دائما انا احط شعار عندي كده على مكتبي: من امن العقوبة اساء الادب. فياريت الرئيس يعني يعني ما أقول الشدة أعوذ بالله، لا لا يعني ولا عنف، بس على الأقل يعني شوية يعني يتحاسبوا.
نعم أنا بشكر،
لازم محاسبة من جد.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الأستاذة حياة القرشي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، أسأل الله أن يحفظ السعودية من بني علمان ومن بني مجوس، وأن يزيد الروابط بين المصريين وكل الشعوب العربية لمصلحة بلادهم ولرفعة شأن دين الله سبحانه وتعالى. حد معنا مداخلة يا جماعة؟ نادي القضاء طلب رفع الحصانة عن الزند إجراء انتقامي بسبب دفاع عن القضاء، وطبعا الكلام ده تم نفيه. عمرو أديب على تويتر بيقول: العيب في من يسلم عقله لخروف. يا واد يا جدي يا جامد أنت. أوائل خريج كليات حقوق والشريعة يهددون بالاعتصام أمام مكتب النائب العام بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم. مدرس الزقازيق المسحول المحافظ قال لي اهرب قبل ما الإخوان يضربوك بالجزمة. خالوا دي أخبار يعني زي ما يقول لقيطة نفسنا. طيب الراجل ده يجي يقول مين الإخوان اللي راح ضربوه بالجزمة ومحافظ قال له هذا الكلام على أي أساس؟ تقرير إسرائيلي مرسي لا يريد إيران سببا في القطيعة مع الجيش. ضابط شرطة يتزعم عصابة بطنطة. الخبر على جريدة المصريون أن الأمن بالغربية قبض على ضابط شرطة يتزعم تشكيل عصابة لسرقة سيارات الملاكي من أصحابها وإعادتها لهم مرة ثانية مقابل مبالغ مالية. تخيلوا ده لو صح هذا الخبر تبقى مصيبة. ضبط سيارة مسروقة يقودها شرطي بالمنيا. تمكن برضو على المصريون تمكن قوات الأمن المنيا من ضبط سيارة ملاكي مسروقة أثناء قيد الشرطي لها وبإلقاء القبض عليه. قال أنه قام بشرائها من تاجر سيارات بمبلغ مالي منذ 7 أشهر. حصل على الإعدادية يناقش رسالة دكتوراه لباحث بالأزهر. مبارك لطنطاوي في جلسة سرية. ده كلام عبد الرحيم علي. فين رجالتك يا حسين؟ طبعا عبد الرحيم علي ده سيبوه يقول اللي هو عايزه. مفتي الجمهورية لابد من توجيه الزكاة للبحث العلمي لنتحرر من الجهل والعبودية. وبيعتبر مفتي الجمهورية طبعا انه ده مصرف من مصارف الزكاة في قول الله وفي سبيل الله. بلاغ يطالب بتفتيش معسكرات الامن المركزي والكشف عن وقائع تعذيب المتظاهرين. اخيرا تنظيم الاتصالات سننفذ حجب اليوتيوب لمدة شهر فور وصول صورة الحكم بخصوص الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم واللي اتهمونا ان احنا اللي اخترعناه لما نبهنا عليه في الفترة اللي فاتت. المجاهدين الفلسطينية تلقينا تأكيدا من عماد عبد الغفور بزيارة غزة برفقة حازم أبو إسماعيل ونشاط مكثف لقوات حرس الحدود وإحباط تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة. معتصم التحرير يطالبون قيادات الإنقاذ بدعم مسيرات ذكرى التنحي. طب قولوا لي أعمل إيه؟ حتى اليوم اللي اتنحى فيه الرئيس السابق هنعمل له ذكرى ونطالب إن احنا نعمل فيه قلق في الشارع. طب هنعمل قلق في الشارع ليه؟ معنا الأستاذ صبحي الصالح القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ صبحي.
مرحبا يا أهلا وسهلا يا دكتور خالد.
إزاي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك. أولا بارك الله فيكم وشكر الله جهدكم وحسن أدائكم وتحملكم وجهادكم لأن أنتم في جهاد
تصحيح
الصورة والرد على الشبهات أعظم ما قدمته. ربنا يتقبل منا ومنك.
الله يرضى عنا وعنك ويرزقنا إياك الصدق الخلاص. الصبح سريعا يعني اتصل بي المهندس محي وهو من المحبين الرئيس مرسي.
أنا 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 يعني أنت فهمتني. أنا اتصلت لهذا السبب.
تفضل.
أنا بتابعكم كل يوم قدر الإمكان أستفيد من الحلقات الجيدة اللي حضرتك بتقدمها.
ربنا يرضى عنك. تفضل يا فندم.
وسمعت المهندس محي وهو يشتكي إنه أرسل حاجات قيمة وتاهت. وحضرتك عقبت عليه وأثنيت عليه وقلت إن حضرتك كمان يعني وصلك مثل هذه الأشياء.
نعم يا فندم.
فأنا أتمنى إن حضراتكم تجمعوا هنا وأنا أفوت أخذها إذا حبيت أو تبعتها لي مع حد ونعمل عليها مشروع اقتراح برغبة زي ما الدستور بيقول وندخلها على اللجنة المتخصصة اللي أوي. نعمل عليها الدراسة
أوي يا فندم.
ونحلها بتوصية للوزارة للتنفيذ
أوي يا فندم.
ويبقى المشروع مطروح للمناقشة. ممكن نستدعي الأخ صاحب الاقتراح في جلسة استماع يعرض فكرته ويقنع بها في حضور مندوب الوزارة أو الوزير أو مساعد الوزير.
جميل.
وأي حاجة فيها مصلحة تاخد سكتها على طول.
جميل يا أستاذ صبحي. ده مهم بالنسبة لنا لأن في ناس كتير بيتكلمنا في هذا الموضوع ونحن نرجو. أنا ماليش في اللعبة السياسية والحمد لله ما عنديش حزب بس بحب بلدي قوي يعني.
أنت حزب لوحدك يا دكتور.
الله يرضى عنك بارك فيك ربنا يسعدك.
الدستور بيدي حق لكل نائب أن يقدم اقتراح برغبة.
نعم.
والاقتراح برغبة ده عبارة عن مشروع يرغب في تنفيذه. فلو كان المشروع مدروس دراسة وافية من كل الجوانب بتاعته الاقتراح بيعرض في حضور الوزير أو مساعد الوزير ورئيس اللجنة المتخصصة في المجال اللي ورد فيه الاقتراح وبيصدر بالتوصية والمجلس يبعث جواب للوزارة بالمشروع مردود فيه على رأي الوزارة والمقترح والتمويل والتقسيم والتنظيم كل حاجة. فإن شاء الله لو نقدر نعمل خدمة البلد نتعاون.
طبعا عندي بس يعني رجاء أخير.
تفضل.
هل هذه الأمور تخرج من إطار البيروقراطية اللي كانت معروفة في النظام السابق عشان ننجز على أرض الواقع ونشغل الناس في مصر ونحرك الاقتصاد؟
إحنا حضرتك ما بناخدش أجازة وغير معترفين بالبيروقراطية. إحنا معترفين بأن ده مجلس الثورة ودستور الثورة ومدركين حجم تشوق الناس واحتياجها لأننا مدركين حجم حرمان الناس وتجويعها وتشردها وقهرها على مدار السنين. احنا مدركين هذا الخطر وعلى امل ان احنا نقدر نقدم مساعده ترضي ربنا اولا وترضي الناس.
نعم، شكرا جزيلا استاذ صبحي صالح القيادي وعضو مجلس الشورى قيادي بجماعه الاخوان المسلمين. مقاتلات النظام السوري تقصف الطريق الدائري حول دمشق ومقتل 110 بجمعه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واحتدام القتال بدمشق والجيش الحر يسقط مقاتله. الضيوف جم يا جماعه. طيب 122 قتيلا وقصف بصواريخ بعيده المدى ومقتل صاحب فكره اعدام. قال ناشطون سوريون ان مقاتلات النظام القت قنابل عنقوديه، كلام ده يا ريت يسمعوا اصحاب الضمائر الميته اللي بيشجعوا النظام السوري وبيشجعوا احمد نجاد وبيشجعوا بشار الاسد، ويقول لك ده الجبهه الاخيره ضد اسرائيل، لانكم جهله بحقيقه هذا الامر فتهرفون بما لا تعرفون. اول عمليه استشهاديه بمالي وانشقاقات في صفوف قوات الامن ومقتل 14 من الجنود الماليين، مقتل طفله وسبع اشخاص واحتراق منزلين في مشاجره بالاسلحه الناريه في الخنكه بسبب خلاف على اولويه المرور في الشارع. تخيلوا يا ناس يا هو لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني واحد يعدي واحد يقف له ولا واحد بيركن عربيه، نحول الموضوع لدماء والشبكات بالاسلحه. يا ريت مجلس الشورى، يا ريت يا استاذ صبحي اذا كنت لسه سامعني، اقروا قوانين بعقوبات شديده مغلظه على الذين يملكون اسلحه ويحتفظون بها، وادوا لهم مهله يسلموها، واللي يضبط معاه سلاح في اي معركه من غير هزار ما يبقى نقعدش نقول ثغرات ونقعد نحقق معاه، طالما اتمسك بيه وسود عيان واقفين يتوكل على الله يتحبس 10 سنين يريحنا منه. اذا كان الحلول في الشارع المصري هنكون ان احنا نرد على بعض بالاسلحه. طبعا تعليقات سريعه. البلاك بلوك يلغي مسيره شبرا احتراما لزياره البابا توادرس الى كنيسه ماري جيرجز شبرا غدا. واحد بعد بيقول كرامه الهام شاهين اعلى من كرامه رئيس مصر، وفتوى الشيوعي ميزو بقتل الرئيس المسالم اكثر بردا وسلاما من فتوى الشيخ محمود بقتل المعارضه الارهابيه. باكرر الشيخ محمود شعبان لم يفتي بقتل المعارضه، ارجوكم عايزين نقول الكلام الواضح علشان ما نلبسش الراجل تهمه بدون مناسبه هو منها براء. قصر الرئيس بيتحدف عليه مولوتوف بتحريض من البرارع وحمدين، وبيت البرارع وحمدين حواليهم حراسه مشدده. عدى كم يوم على الحادث ولا اي واحد من اعلام المجاري او نكبه الفقر او حتى نقابه الصحفيين نطق. ده اللي هم بيتكلم عن المشتاوي اللي احنا لسه مكلمينه. ودكتور باسم عوده بيقول مخزون الوزاره من القمح والمواد التموينيه كافي، ما فيش صحه عن نشر رفع اسعار بعض السلع التموينيه زي الزيت والسكر، الدعم يحتاج للضبط، هناك تنسيق كامل بين الوزاره وجهاز حمايه المستهلك، اليات توزيع الخبز ومنافذها من سلطات المحافظين ولا تتدخل وزاره التموين في تحديدها، سيتم تطبيق منظومه توزيع الخبز في سبع محافظات اخرى، الدوله تدفع 29 قرش كدعم لكل رغيف خبز في نظام توزيع الخبز الجديد، وتم تحرير سعر القمح والدقيق. طيب معانا الاستاذ احمد عبد العليم مراسل مصر 25 اللي تم الاعتداء عليه وخطفوا الكاميرا بتاعته وسوموني اديها لك وتدينا 10,000 وفي الاخر نزلوا 3,500. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام يا خالد، مرحبا بحضرتك.
طبعا هذا الحدث انا ما اعرفش حاجه عنه غير ان هم حضروه لي في الاعداد، فالكلام قطع الخط.
لا لا مع حضرتك يا
فندم. فالكلام على مسؤولياتك بالله، ايه اللي حصل؟
والله واحنا كنا نازلين بنغطي كاي مليونيه بننزل نغطيها سواء في ميدان التحرير.
ارجوك بس ما تقولش مليونيه، اقول اي طابور.
اي مليونيات بننزل نغطيها يعني في سواء في الميدان او في الاتحاديه، فنازلين بالمعدات بتاعتنا فوق فندق هناك في الميدان بنحجز معاه دايما يعني. فهم كانوا بقى لهم جمعتين بيطلعوا يسالوا علينا في الفندق ده لما عرفوا ان احنا بنطلع فيه. فالفندق المره دي اجر لنا فوق السطح خالص، فوق سطح المكان على اساس السطح ده ليه سلم مش اي حد بيعرف يوصل له، سلم خلفي يعني.
كويس.
وانا على الهواء في الساعه 3 كده اتفاجئت الفني بيشاور لي بيقول لي اقطع الهواء اقطع الهواء جاي بيجري، فانا كملت يعني ما قطعتش الهواء ولا حاجه. فاتفاجئت بثلاثه جايين من وراه كده من ورا الكاميرا.
أي.
وبدا افصل افصل الكاميرا اطلع انزل من هنا انزل، فانا ما استجبتش واستمريت بقى في الرساله اللي بتكلم فيها للقناه. فجي راح داخل عليا وراح شادد سحب الهاند مايك مني وبدا ان هو كرنيهاتك كرنيهاتك. لحد هنا كان الهواء شغال ويعني الواقعه كانت على الهواء. هو مد ايده على الكاميرا وبدا يشد السلك ففصل جهاز اللايف جهاز البث المباشر. بس بعد كده بدا كارنيهاتك قلنا له احنا انت عايز ايه؟ قال انتوا مصر 25 ممنوع تدخل الميدان والاخوان ممنوعين يدخلوا الميدان. قلت له ده مين اللي قال كده؟ قال لي انا اللي بقول لك كده وطلعوا كارنيهاتكم. قلت له ما فيش كارنيهات. فبدا ان هو قلنا له احنا انتوا مش عايزيننا هنا خلاص احنا ناخد الكاميرا وهننزل من هنا. قال لا انتوا ما حدش هيتحرك من هنا. وبدا ان هو يصفر صفوره معينه كده احنا فوق طبعا على السطح السطح على الميدان شايف الميدان.
نعم.
وبدا يطلع التليفون ان هو يكلم ناس تدخل معايا. فشدني من وسطهم الثلاثه كده زميل لينا عبد الهادي حريبه في النيل وقال لي احمد اتحرك انت علشان يعني هم ممكن يأذوني.
نعم.
فبدأنا ان احنا نتحرك وهم مسكوا في الكاميرا ثبتوا في الكاميرا وفي الجهاز البث المباشر. فبعد كده اتحركت خرجت بره الميدان. جه وخرج معايا الفني والمصور ما رضوش طبعا انهم يسيبوا الكاميرا اطلاقا انهم يسيبوا الكاميرا وجهاز البث المباشر.
كويس.
فجه بعد كده مدير الانتاج رجع في باسم الجزاوي رجع على الميدان وبدا ان هو في وسيط من الفندق يتدخل ان هو يرجع الحاجه دي. فاول حاجه قالوا له انت لو عايز المعدات بتاعتكم سلمنا المراسل وانا نسلمك المعدات. قال لهم لا طبعا المراسل مشي وانا مش هرجعه الميدان حتى لو قال له احنا هنتكلم معاه. قال لهم لا مش هيرجع مش هرجعه الميدان تاني. قالوا له خلاص احنا يعني هناخد 10,000 جنيه لو انت عايز الحاجه دي. فطبعا هم كشفوا عن وجههم القبيح مباشره يعني انهم يعني لا ثوار ولا نيله يعني. ف بدأ يتصاد معاهم وصل الموضوع في الاخر ان هم خدوا 3,000 جنيه والوسيط اللي هم جايبينه خد 500 جنيه اللي هو وصلنا بيهم وصل مدير الانتاج بيهم والحاجه رجعت.
رجعت بكام بقى الحاجه دي يا فندم؟
بعد ما تفاوضوا على 10,000 جنيه دفعنا 3,500 جنيه.
طيب سلم لي على الامن وسلم لي على الثوار.
ملاحظه ليا امبارح انا طبعا بنزل الميدان باستمرار. احنا لما كانت القوى السياسيه المشاركه في الثوره حقيقي لما كانت بتنزل في مليونيات وكان بيبقى في حدث جال الافراج عن احد رموز النظام السابق زي ما حصل مع صفوت الشريف اول امبارح قبل يوم الخميس كانت الدنيا في المليونيه اللي بعدها او في المظاهره اللي بعدها كانت الميدان بينقلب على الموضوع ده واللافتات كلها بتشير للموضوع ده. امبارح ما كانش فيه اي اشاره من بعيد ولا من قريب ان صفوت الشريف يفرج عنه او ادانتهم لان صفوت الشريف يفرج عنه وكانه الامر لا يعنيهم. فانا الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك ان الاولويات تغيرت وان المطالب تغيرت مطالب الثوره الحقيقيه الناس دي لا ما تعرفش عنها شيء. المسيطرين على الميدان كلهم اشكال غريبه واللي يقول غير كده يعني الحقيقه انا مش عارف ضميره هيقول له ايه. اللي شوف الاشكال اللي مسيطره على الميدان واللي عامله انها
جزيلا بتاعت. احمد عبد العليم مراسل مصر 25 طبعا بعد خروج صفوت الشريف بوب ما عملش تويته حتى ما قالش وكان ثوره لم تقم وكان ركبه لم تشفى وكان لابن لم يفتح وانك كانت تويتايه لم ترسل كلمش خالص. وعلى راي الراجل ده احنا لما كان بيحصل حكم براءه بعض الضباط يقول لك من قتل المتظاهرين كان الميدان كله بيشتعل غضبا على هذه الاحكام. وصلنا الى هدوء بتاع عماد الدين اديب الناس بتخرج براءات وفي النهايه احنا لا نتحط في المعتقلات لان سمحنا لنفسنا ان احنا نحط ايدينا بعد ما كان كله ايد واحده عشان خاطر كره التيارات الاسلاميه بس حطينا ايدينا في ايدين الفلول وفي ايدين رجال الاعمال الفاسدين. المهم تغور اللحى وزبايب الصلب 60 داهيه. يمكن معايا صوره نزلها يا كريم قبل ما اخرج حد متريق على النقاب واحد ملتحي بيقول امسكوه بلاك بلوك يعني. فبترد عليه واحده منتخبه بتقول له بلاك بلوك مين انا مراتك يا هبل. طبعا لو حد اسلامي بقى اتريق على البشوات دول كان قال لك السب والقص وكلام في الاعراض. والشيخ خالد عبد الله بصراحه زودها جدا جدا جدا. اعوذ بالله منكم ومن انتصام شخصياتكم اعوذ بالله. عموما اللي عمل الكلام ده هيقابل ربنا بفكره بس واذكر فان الذكرى تنفع هي بتنفع المؤمنين. ساسال الله سبحانه وتعالى انه جايز ما حدش عارف الخير فين. اللي عمل ده هيلقى الله سبحانه وتعالى وهو بيتريق على النقاب. زي أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن. واحد بعت رسالة مهمة جدا بيقول يا شيخ خالد بالله عليك تتكلم عن أسوان بنشرب والله ماء غير صالح للاستخدام الحيواني والله, ويسأل بيصب في النيل أكتر من 500,000 لتر مربع من سرط المستشفى. طيب الضيوف جم, أنا بس عايزكم وإحنا خارجين لو سمحتوا, لا أنا معرفش أنتوا جايبين فيديو إيه بقى, أنتوا اشتغلوا بمعرفتكم في الفواصل دي دايما إلى من يهمه الأمر, بس استغاثة من مواطن مصري بيقولوا وصلوا صوتنا رحمكم الله, أكتب عليكم بعد أن فضل كيل مما نراه أن أسمعه يوميا بسبب مطب صناعي خارج قريتنا عزبة سيف النص التابعة لمركز مغاغة محافظة المنيا, راح ضحية هذا المطب أكتر من 27 بني آدم في حوادث. أما النزول بسببه لترعة الإبراهيمية, إما النزول لسببه بسببه يعني بسبب مطب في ترعة الإبراهيمية أو انقلاب السيارة مر عليه, فلا يوجد إشارة دالة أو تنويه عنه. وأقرب هذه الحوادث بالأمس راح ضحيتها 2 من الشباب لم يبلغ عمرهم 18 و27 سنة. أرجوك يا أبونا الموقر الذي نجله ونحترمه وندعو الله أن يسدد خطاه أن تتخذ اللازم رجاء من أهالي مركز مغاغة المنيا, ابنكم محمد سيد هاشم متولي محاسب وصاحب مركز تجاري بشارع عبد العظيم بمغاغة. يا ريت في محافظة المنيا في مركز مغاغة المسؤولين عن المطبات ده, احنا عندنا ناس بتحط مطبات بمزاجها دماغه طالبة كده قدام الفيلا بتاعته يقوم جايب لك خرسانة ويجيب لك عمال ويصب مطبات خرسانة, ده موجود في مصر, وإذا جيت تقرب منه يطلع هيصلك. فين المحليات, فين الحي, لا حياة لمن تنادي. ناس ماتت 27 ماتوا بسبب مطب في عزل السيف النص اتبع المركز مغاغة, اعملوه بشكل احترافي جميل وفي نفس الوقت حطوا يافطة عشان اللي جاي عن بعد ونوروه بالليل كده بالايس كاتس ولا بالاي كاتس دي بتاع عيون القطة اللي في الارض دي ولا ايه, والحاجات اللي بتعمل مروريا يعني عشان ننقذ حياة الناس. هاخد فاصل طبعا, استقالت انا قلت لكم احمد جاد الرب امين حزب الدستور بالاقصر اعتراضا على سياسة الحزب الفترة الاخيرة. واخيرا محمود سعد امبارح بيسأل مراسل كانوا بيقول له بيتكلم مع مراسل بيقول له كانوا بيحدفوا مولوتوف وطوب على القصر, يوم محمود سعد ده ردد عليه يقول له لا 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 ما اعتقدش ده الكلام اللي جاي لي, فكمل محمود سعد المهزلة بيقول له هم مين, قال له اللي قدام القصر, فالمراسل بيقول له من مجموعة البلاك بلوك, محمود سعد قال له ايه اللي عرفك, قال له من لبسهم هم اعترفوا بكده وكانوا قدامي, محمود سعد راح ردد قال له مش عارفين نحمل مين بس اللي بيحصل في البلد, بس عموما الرئيس يتحمل المسؤولية او نسبة كبيرة من المسؤولية, ده على اساس ان انت هتلقى الله ما عندكش مسؤولية عن الأكاذيب والأراجيف أنت وكتيبة مارينز الإعلام إعلام المسيح الدجال طول الليل والنهار. أخذ فاصل وقابل ضيوف الكرام في الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور, فاصل ونواصل بإذن الله, خليكم معنا.
والإعلام مش فاسد, خلونا أتكلم بقى وأقول اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا أمه, كانوا بيطلعوا دين أمه, كانوا بيعملوا فيهم كل حاجة. احنا كنا في عصر اسود ومهبب,
خط احمر لعمر اديب
الرئيس.
عايزين نكلم الناس اللي في التحرير دول, الناس دي مغيبة
والله يا احمد, لسه كنت بقول من شوية
يا جماعة البلد أهم,
ديت أخراصة, ديت أخراصة. حسني مبارك بكل حكمة وبكل أمانة يقرر أنه لن 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 يرشح نفسه في الانتخابات القادمة. حسني مبارك سيكون موجودا في الشهور القادمة ليتم التعديلات الدستورية. هذا الرجل قرر أن يتحمل المسؤولية ويرحل, قرر ان هو يحافظ على هذا الوطن بعد 30 سنة خدمة. يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. احنا كنا مذلولين يا جماعة, احنا كنا في حالة ذل.
هو الرئيس مش عايز كده, مش عايز عهده ده يحصل, مش عايز في عهده يقول انه الراجل ده قعدوه في البيت, الراجل ده ما اتكلمش, الراجل ده سكت, الراجل ده اخرسوه.
اقعد شغال الواد ده, هو اقعد شغال الواد ده, الواد ده يقعد كده زي الكلب. عماد اديب ذل اهله على زي كان بيقول كلمه حق.
ان الرئيس مبارك في يقيني, وارجو انك تكون مصدقني والمشاهدين مصدقين, ان انا مؤمن انه اهم حاكم حكم مصر منذ عهد محمد علي.
على زي كان بيقول كلمه حق,
بحق الله, بحق الله.
سالت حضرتك, حضرتك رديت عليا قلت لي يا ريت.
يا ريت ان السيد جمال مبارك يكون رئيسا لمصر. لازم تسألني ليه؟
ليه؟ ايه مبارك؟
ان جمال مبارك كان شخص متدين جدا هو علاء مبارك، كانوا بيصلوا بانتظام. اثنين، لم يكن احدا منهم يشرب الخمر.
ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب.
اللي اعيبه على عمرو اديب هو، ومعلش يا استاذ عمرو اسمح لي، يعني هل اللي انا بعيبه عليه ان هو يعارض؟ بالعكس انا عايزه لو سمحت يا استاذ عمرو اديب عارض، ولو سمحت فند، ولو سمحت استخدم المنطق، ولو سمحت اختلف مع الدكتور مرسي، ولو سمحت استمر. لكني اعيب عليه امرين. الامر الاولاني، وعفوا ارجوك انا بعتذر مقدما، مجاوزة حد الادب دائما. والامر الثاني هو يعني الجنوح الى اسقاط هيبة المؤسسات الدولة. ما فيش حد يسقط مؤسسة هيبة المؤسسات بهذه الطريقة دي. اصبحت مسألة انه عايز يخلي قدر الدولة مستباح على يهينها علنا، انما انك تقعد تتكلم بحيث انك تعايزني استرخص رئيس الجمهورية واسترخص مؤسسات الدولة، لا دي مسألة بقى خلق وقيم، واحنا اولاد اصول، ما ينفعش الكلام
يا شيخ حازم. امتى انا قلت ادبي على الرئيس؟
ظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد.
طب ايه رأيك بقى ان نخلي السؤال والجواب ده في حكم الناس وخلاص؟
من يلمن ست اللي سيدي؟ لا كنا عايزينه عسكري ولا ديني، جالنا ديني عسكري. اسوأ حكم في العالم. انتوا شعب فاشل، شعب فاشل لا استثني منكم احد، عشان دول زبالة، تجربتكم متخلفة، بنت 60 كلب. انتوا داخلين على ظلمة، داخلين على زبالة. انا النهاردة بقول لحضراتكم احنا داخلين على مزبلة. حضرتك بتقولي انا بتجاوز في الادب ضد الرئيس، امتى؟ رئيس الوزراء فاشل، ورئيس الجمهورية بتاعنا فاشل، ولا تقولي انديل، ولا تقولي مرسي. المادة التانية في الدستور هنغيرها غصبا عن عين امكم. انا عايز اعرف انت لما قلت له ايه؟ يا كافر يا كافر، البلد كبيرة عليه قوي، البلد كبيرة عليكم، سيبوها وامشوا. انتوا مش قد مصر، مصر كبيرة قوي عليك يا سيادة الرئيس. احنا ما بنخافش من حد. حضرتك طلعني جملة واحدة اتقال فيها الكلام ده، وحضرتك طلعني كلمة واحدة اهنت انا فيها الرئيس. فساد اعلام ايه؟ الاعلام الفاسد ده هو اللي طلعك، وهو اللي نظفك لما كنت ببدله مقيح.
ما تقدروش، هو لعب عيال، مش من حقكم تلغوا المشروع ولا تستردوا حصتكم. انتوا ماضيين على كده والعقل طريق.
بس اللي ادب وسفاله، انت كنت بتطلع في الاعلام الفاسد ده وبتاكل منه عيش، احنا اللي عملناكم بني ادمين، انت نسيت ولا ايه؟
ارجوكم رحبوا معايا بالراقصه عارم.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل نتكلم في أمر يخص الشارع المصري شوية، يعني بعيدا عن صداع السياسة. الحد الأدنى والحد الأقصى، الكلام ده كان اتقال من أيام مجلس الشعب السابق، وكنا بنؤكد ان احنا محتاجين نفعل هذا القانون ونطبقه في الواقع فعلا، ونتحرك شوية عشان نوزن الموازين في الشارع المصري اللي أرهق. ما بنكرش ان في بعض اماكن، انا واحد صاحبي امبارح قال لي والله انا عندي مصنع وطالب واحد يشتغل ب 1300 جنيه في الشهر مش لاقي. بحلف لكم بالله، قال لي مش عايز عنده خبرات ولا حاجه، ده غفير وهيقعد في شقه كمان جنب المصنع وحاجه يعني. بس في ناس كده. فبرد عليه بيقول لي ليه؟ بيقول لي والله العظيم في ناس جات لي يقولوا لا 1300 ايه ده، انا ما بنزل نزلتين هنا ولا هنا في اي مدينه، بيبقى الدنيا احسن بكتير بالنسبه لي. ده بقى موجود. فاتمنى لو في ناس تتحرك في هذا الاتجاه، عايزين نشغل الناس، عايزين نشغل بلدنا يا ناس. يا هو مش معقول هنقضيها من السبت للجمعة في مظاهرات، مش معقول. من السبت للجمعة أغرب بلد شفتها في العالم، كل البلاد الآن فيها ثورات عايزة تتحرك إلا إحنا. مظاهرات، احتجاجات، مظاهرات، تنحي، خلاويص، لسه استغماية. ارحمونا. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين، دكتور سمير رضوان الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعه الازهر. السلام عليكم دكتور سمير.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ومعنا اخونا الكريم مهندس صلاح عبد المعبود، عضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى. السلام عليكم باشمهندس.
ازي
حضرتك دكتور سمير؟ بدايه الناس عايزه تعرف يعني ايه حد ادنى وحد اقصى للدخول، وايه الفرق بين الاجر والدخل.
جميل. انا الحقيقه قبل ان ابدا بالرد على سعادتك،
لدي بلاغ للنائب العام أرجو أن يصل إليه الآن، وهو ما نشرته جريدة الفجر في صدر صفحاتها في المنشط الأكبر المنتهج بأمر الله. وهذا القول إلحادي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر هذا بلاغ.
يعني على جريدة الفجر موجود كلمة
جريدة الفجر عادل حمود
المنتهك من انتهاك، يعني المنتهك بأمر الله.
وكأن الله سبحانه وتعالى يأمر بتهاك الأعراض وتهاك الأموال، وهذا في الأمر قول إلحادي. إذا كان هذا الذي يتكلم يساري فليس هذا مبيحا له أن يتعرض للذات الإلهية بأن الله يأمر بكذا وكذا وهذا الانتهاك.
واحد ثاني برضو كان قال بالشاخص بأمر الله أنا رسل الفاشل.
هذا الأمر أنا بعتبر مني هذا بلاغ للنائب العام، لأن هذا يعتبر إصدراء للدين الإسلامي على وجه الخصوص.
أتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا يا جماعة أي حد من المحامين المحترمين إسلامي وطني أي حد مش لازم مؤدلج يعني للنائب العام يروح بلاغ ضد الأفندي اللي اسمه عادل حمودة اللي عامل عنوان على جريدته الفجر اسمه المنتهك بأمر الله. خلاص يعني خلاص ما بقاش فيه قيود على حتى احترام قدر الله سبحانه وتعالى والذات الإلهية، فنبتدي نستعبط في كلامنا بهذا الكره وهذا البغض
وازدراء للدين الإسلامي هذا الذي كتبه بكل ما تعني الكلمة. للأسف الشديد يعني لقد قال قولا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الجبال وتقر الجبال
تنشق الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال هدا. تفضل يا
سعادتك بتكلمني
حد أدنى يعني عن حد أقصى للدخول، والناس هتعرف الفرق ما بين الدخل والأجر.
جميل، ولكن كما أضفت نقطة أود أن أضيف نقطة أخرى قبل أن أبدأ في الرد. أولا ماذا يعرفه الكثير أن مبارك قد ترك لنا تركة عظيمة لا يتصورها أحد. الدين الداخلي الذي تركه مبارك بلغ 1000 مليار جنيه، 1000 مليار ندفع عنه فائدة سنوية قدرها 100 مليار، مش 100 مليون، 100 مليار بندفعها فائدة سنوية عن التركة التي تركها لنا حسن مبارك. ولهذا لا يقدر الناس، لا يعرفون ماذا يحدث ونحن ايه التركة الثقيلة التي حملنا بها ولم يكن لنا ذنب فيها. 100 مليار فائدة، مش الدين ده. أما الدين فكان 1000 مليار تجاوز بعد هذا الدين الداخلي لوحده بس اللي هو 1000 مليار وحوالي
800 يعني ده الوضع الاقتصادي اللي سبنا عليه النظام السابق
اللي سبنا عليه ده. بالإضافة إلى أنه إذا كان بيتكلموا النهاردة عن العجز في ميزان المدفوعات، فأحب أؤكد أن طول عمرنا للأسف الشديد من عشرات السنين نحن نصدر ب25 مليار دولار ونستورد ب50 مليار دولار. ال25 مليار دولار منهم 10 ملايين بترول، وكأن صافي صادراتنا 15 مليار مقابل 50 مليار، وده هو العجز في ميزان المدفوعات. في جريمة بتتقال حتى إذاعة السي بي سي بالنسبة لاحتياط النقد الدولي اللي الدنيا بتصرخ عليها في هذا الموضوع. أولا أود أن أقول الذين يرطمون الخدود ويشقون الجيوب، أنسيتم أن الاحتياط الدولي حتى عام 90 لم يتجاوز 15 مليار؟ هم بيتكلموا وكان الاحتياط الدولي 36 مليار حصل بعد كده، لكن لغاية سنة 90 لم يكن يتجاوز الاحتياط الدولي بتاعنا في
15 مليار.
سنة 90 بقى اللي بدأت العملية دي مع بداية 91 لعبنا لعبة كده في عملية فبركة، طرحنا أذون خزانة بفايدة تجاوزت 20% في الوقت اللي كان الدولار 3%، فبدأ الناس ما كانت بتلجأ للدولارة. ومع استقرار
يعني الدولار 3% ب 3 جنيه قصدك؟
3% كان سعر الفايدة،
الفايدة 3%
كان سعر الفايدة على أذون خزانة تجاوز 20%. بدأ الناس كلها تبيع الدولارات اللي عندها وتشتري أذون خزانة وجنيه مصري علشان تتمتع بهذا العائد المرتفع جدا وهو 20%.
كويس.
وبهذا أصبحنا نمتلك 36 مليار مش نتيجة حاجة في الدولة معينة، إنما نتيجة هذه اللعبة اللي تم
يعني مش نتيجة تحسن اقتصاد الدولة.
يعني أما ما زعمته البي بي سي إن الاحتياط الدولي كان 36 مليار أقول لهم كذبتم. حسن مبارك ساعة مساب البلد كان الاحتياط الدولي بتاعنا 26 مليار وليس 36.
كويس.
هو بدأ وصل 36 بعد ما عملنا
الأذونات
خزانة، لكن حينما حسن مبارك ساب الدولة كان 26 مليار فقط. ولو جبت أي دولة في العالم وأصابها ما يصيبنا الآن، هذه العمليات الإجرامية التي قال لي صديق بالأمس أنه في المظاهرات إذا نزل رجل من على الرصيف ضرب وقتل في الرصيف في المظاهرات في لندن وفي غيرها من البلاد. لا يسمح الواحد أن يزاحم الشوارع أن يخرج عن
طبعا قتل دي لحسن. طب اسمعني بلاش قتل دي لحسن. يقول لك ده بيحرضوا على قتل المتظاهرين.
لا ده أنا بقول يعني عدم الاحترام.
أنت بتتكلم عن برة بتتكلم عن قوانين برة
في أمريكا. ده أنا بقول واحد بيقول في أمريكا
إحنا هنا نجيب له مين؟ نجيب له جهينة عصير جهينة نبسطه عشان أمريكا نعرفه. اتفضل يا فندم.
المهم نيجي بقى الموضوع الدخل. المشكلة الاقتصادية أساسا بالنسبة لأي فرد أو بالنسبة للدولة إن دايما الدخل محدود بمعنى كفة الموارد المتاحة ليا لأن الدخل أكبر من الأجر. حضرتك تضع قضاء أجر، حضرتك بتاخد مثلا ريع أرض، حضرتك بيجي لك إيرادات من مثلا مداخل في مشاركة أو مضاربة أو مرابحة أو في أي نشاط خارجي، مجموع ما تجمعه من دخول يمثل الدخل بالنسبة للفرد. بالنسبة للدولة بتعاني من نفس المشكلة. الفرد دايما دخله محدود ولكن احتياجاته غير محدودة، كيف يوفق بين دخله المحدود وموارده غير المحدودة؟ دي مشكلة الفرد. على مستوى الدولة، الدولة مهما عظمت مواردها فهي محدودة، وبالتالي بنجد ان مصروفاتها او انفاقها او استخداماتها اكبر من مواردها. طيب احنا النهاردة بنتكلم عايزين نحسن الصحة، عايزين نبني مستشفيات، عايزين نبني مدارس، عايزين نعمل، عايزين نقوي الجيش، عايزين الشرطة نزودها بالأسلحة. كل وزارة دي بنسميها مخصصات محتاجة الى هذه الاموال. طب ازاي؟ الموارد محدودة ولكن الانفاق او بسميها المخصصات التي يتم تخصيص هذه الاموال لها اكبر بكثير، وهنا تحصل المشكلة الاقتصادية بالنسبة لنا كدولة انها كانت تضطر فيما سبق ان تقترض عشان تغطي العجز في
طبعا كان اسهل حاجة الاقتراض وبالتالي ما كانش الناس حاسة بالوجع ده.
تمام. اللي حصل ان احنا لدرجة ان من المساوئ التي كنت اعددت لها واعددت لها الان اذكر ايه هي المساوئ وهي الايجابيات، ان اذون الخزانة عندنا وصلت 356 مليار. يعني اذا كان الدين المحلي تجاوز 1000 مليار فاذون الخزانة لوحدها وصلت 356 مليار. وزون الخزانة دي أصلا المفروض بتستخدم لعجز مؤقت في الموازنة العامة في فترة معينة. الدخول بتاعتنا وموردنا
ممكن تشرح لنا كمان يعني إيه إذن خزانة؟ معلش ممكن تعرف تعرفتني يعني إيه إذن خزانة؟
أنا أقول لحضرتك هي أداة مديونية قصيرة الأجل يمجدها الفكر الغربي.
تفضل.
هذه الأداة أداة مديونية قصيرة الأجل. تصدر هذه الأداة على أساس إن أنا بأقرض الدولة، ولكن الفرق بينها وبين أي قرض زي موضوع السندات إن الشخص نفسه هو اللي بيحدد الفايدة هو عايز كام. يعني تقول أنا عايز 5%، أنا عايز 10%، فأنت بتتخصم الفايدة مقدما. فاشتري اللي هو الإذن أبو 100 شريب 90، فكأن أنا باخد دلوقتي بحددت الفايدة بتاعتي 90، اشتريب 90 واسترد قيمته 100. ده بيبقى اذا فايده بتبقى ديسكاونتد بتتخصم في الاول من العمليه دي. ده ان هو ميزتها بالنسبه لهم انها قصيره الاجل، فهي تتراوح ما بين 91 يوم 3 شهور او 182 يوم واقصاها 364 يوم
سنة.
ده في العالم. لكن عندنا احنا هنا مستمره كونتينوس، بالعكس عماله بتزيد وتضخم وتحولت من اداه لسد عجز مؤقت الى اداه لسد عجز دائم.
طيب
في
السؤال عشان اروح للمهندس صلاح، الناس ليه ما كانتش حاسه بالربكه والازمات دي ايام النظام السابق؟ يعني كلام واحد يقول ما احنا كنا عايشين، لو كلامكم صحيح كانت الامور ماشيه فل وبرضه الدنيا مفتوحه شويه وما كانتش الازمه عاصفه زي دلوقتي. ايه السبب يعني؟ يعني هل النظام السابق كان عنده حلول جهنميه فظيعه كبيره جدا؟
الوضع كان كما عليه، وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والخلاف ومن هذه المؤسسات تشيد بالسياسه اللي احنا بنتبعها وارتفاع ورفع معدل النمو، وكان بيجري عمليه التسكين بالاسبرين من خلال بعض المعونات الامريكيه التي كانت تصل الينا، والمهم ان هم كانوا يوفروا لنا القمح اللي احنا بنحتاجه وبأسعار زهيدة مقابل ألا نزرع القمح. يعني ده أنا طبعا كاتب جزء عن المعونة الأمريكية في موضوع الصكوك، وعملت ايه فينا المعونة الامريكية وما تسببته من دمار لهذا البلد بسبب المعونة الامريكية. ولكن كان من ضمن هذه المسكنات مسكنات بالاسبرين وليس لعلاج الازمات. وفي الوقت نفسه جميع المؤسسات الدولية تشيد بنا، حتى ان شركة مصر للمقصة حصلت على تقدير امتياز واكثر من امتياز ايام الدكتور يوسف بطرس غاني، واخذ يتباهى في ذلك الحين هذه الشركة. لماذا هذه الشركة؟ قالوا لي اعمل لنا بحث ليه الشركة دي حصلت من القيادة العليا. كنت في البنك المركزي لاني قبل ان التحق بالجامعة كنت مدير عام للبحوث الاقتصادية في البنك المركزي واسواق المال.
كويس.
فقلت لهم ببساطة اذا اردتم الحقيقة، لان هذه الشركة استجابت لما لم تستجيب له دولة في العالم. يعني حينما طلب صندوق النقد الدولي او البنك الدولي معاملات معينة تنطوي على مخاطر بالنسبة للبلد وهي ربا وقمار وخلاف من هذه الاعمال، رفضت اغلب الدول هذا الكلام الا شركة مصر المقصة فاعطوها تقدير امتياز. حينما اصدرنا سندات الدولارية في العالم بره يقول لك ده انفتحنا على العالم وكذا وكذا، كنا بنصدرها بعشرة في المية مقابل ان العالم كان بيدفع فايدة 1.5%. يقول لك ان مصر امكانياتها ضعيفة وقد لا تتقدر على السداد، بمعنى اننا دلوقتي في عملية التصنيف الائتماني اننا كنت في وضع كده وكان ده هلاك لنا.
يعني السياسة
اقتضت بالدولار وادفع الفايدة بالدولار، لكن كان هناك تستر من جانب جميع الجهات الدولية على هذا الوضع الفساد لانهم لا يريدون لنا افضل من ذلك.
باشمهندس حضرتك قدمت مشروع خاص بالحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى. الناس بتسأل مجلس الشعب اللي فات، أنا عارف إن عمره ما كانش كبير، إنما لما ناقش الموضوع ده واطرح عرفنا إنه في حرب قامت من اللي بيقبض مليون جنيه في بنك واللي بيقبض 800,000 جنيه مش عارف في محكمة وهكذا يعني. فحصل انزعاج شديد. هل هذا الانزعاج هو اللي قفل على الموضوع ده؟ وإيه الجديد في مجلس الشورى؟ وهل الناس هتستبشر خير انه الكلام يدخل في حيز تنفيذ فعلا، ولا هنظل على حبرا على ورق يعني؟
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا مصر خالد، يعني المواطن البسيط اللي بيسمعنا لا فاهم اذون الخزانة ولا فاهم سندات ولا فاهم كلمة سقوق، يعني في حاجات كتير جدا مصطلحات، ولا فاهم فائض المخزون والميزانية ولا فاهم الكلام ده كله. هو المهم المواطن عندنا المواطن المصري في الاخر بيقول من الاخر كده انا هيخش جيبي كام
بالظبط.
انت عم تكلموني اصلا في حاجات وفائض ومش فائض واحتياط النقد والكلام ده كله، هو مش فاهم حاجه. هو في الاخر انا هخش
وما يخصوش
وما يلزموش،
يعني هو انتخب رئيس معين عايز انه يشوف حياته الاقتصاديه بتتحرك في شكل افضل.
عندك مؤسسه اقتصاديه متخصصه بهذه الامور اصلا بتتعامل فيها من خلالها. في الاخر المواطن ما زعد علي. انا كنت عضو مجلس الشعب السابق و عملنا قانون فعلا الخاص بالحد الاقصى والحد الادنى وربط الحد الاقصى والحد الادنى، ولكن المجلس شاء ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتحل وما كملش القانون ما خرجش. وكنت عضو جماعه التاسيس.
فكر قدام القوانين دي من ضمن الحاجات اللي خلت المجلس يتفور.
ده حاجات كتير.
اتفضل.
جينا في جماعه التاسيسيه، كنت عضو جماعه التاسيس للدستور، والماده 14 نصينا على لابد من تحديد حد اقصى وحد ادنى من الاجور والمعاشات، وده كان الجديد في الدستور والشيء اللي كان هايل. ان كان قبل كده نتكلم عن الاجور فقط ولا ننظر الى المعاشات، ولكن في القانون في الدستور حطينا مساله الاجور والمعاشات. الحمد لله الدستور استفتي عليه الشعب وكانت النتيجه 64% تقريبا ممن خرج وصوت للدستور بنعم. فلما اتينا مجلس الشورى وعينت انا في مجلس الشورى بفضل الله سبحانه وتعالى، فكنت عيني دايما على ما قدمناه من قبل في مجلس الشعب. كان لنا تحفظات على القانون الذي قدم في مجلس الشعب، فعدنا صياغه قانون حد الاقصى والحد الادنى بصوره جديده مختلفه عن ما كان عليه في مجلس الشعب السابق. الـ 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 الصوره الجديده اللي احنا بنتكلم فيها حضرتك هو ان احنا في ربط بين الحد الاقصى والحد الادنى، وعاوزين نقلل الفرق الكبير قوي اللي حصل بين الدخول في المجتمع. فعلا في واحد بياخد مليون جنيه، واحد بياخد مليون ونص، واحد بياخد 200 جنيه لحد دلوقتي، في ناس بتقبض 300 جنيه. لسه 300 جنيه ده الرئيس لسه رافع الامر 300 جنيه. تخيل مثلا واحد بيقبض 300 جنيه وواحد بيقبض 300,000 جنيه، واحد بيتكلم يقبض بمليون جنيه ومليون ونص. شيء عجيب. يعني ما صحش صور قامت على الظلم والفساد والاستبداد وقامت لها اصول واسس عيش حريه عداله اجتماعيه، ولحد دلوقتي عداله اجتماعيه لم تتحقق.
جميل.
الناس ما حسيتش بالثوره لحد دلوقتي. لحد دلوقتي بنتكلم كلها امور سياسيه، بنتناقش في امور سياسيه، نتخانق ونتجادل، والشارع مقلوب. والمواطن مش حاسس بحاجة. وهو ده اللي بيستغله جبهة الانقاذ او غيرها في انها تؤثر على الرأي العام اللي الحكومة عملت لنا ايه والرئيس عمل لنا ايه والنتيجة فين. فكان اول ما قدمناه في هذه المرحلة حزب النور وكنت انا صاحب هذا القانون او المشروع القانون ومعايا اخي اخويا احمد يوسف تقدمنا بهذا المشروع بنقول فيه المادة الاولى لا يقل الحد الادنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 45 سنة 78 او العاملين بقوانين خاصة او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة واصحاب المعاشات عن 1200 جنيه شهريا. يبقى انا هضع حد ادى للعامل في الدولة والمعاش 1200 جنيه شهريا ويراجع بحد اقصى كل 3 سنوات بواسطة مجلس الاعلى للاجور لمراعاة نسبة التضخم الدولة. ادى اول حاجة بدأناها نحن عاوزين نرفع الحد الادنى للاجور والمعاشات بيبقى 1200 جنيه. والكلام ده بنتكلم للعاملين في الدولة يعني معناها الدرجة السادسة الراجل اللي هو واخد اعدادية العامل في الدولة. من عندي اصلا في الدولة في عامل وفي كاتب وفي مؤهل عالي. العامل ده الدرجة السادسة. الكاتب ده بيبقى داخل علينا الدبلوم ده بيبقى عن 5 أو 4 وعند المؤهل العالي ده بيخش 3 تخصصي. فالحد الادنى للاجر بالنسبة للعامل 1200 جنيه حضرتك. والدرجة الثالثة التخصصية لحد الآن لم نحدد قيمة الحد الأدنى فيها دي من خلال نقص من وزارة المالية نوصل معهم لهم واصلين لحد فين ونقدر نحط حد أدنى لأجر المؤهل العالي اللي هو الدرجة الثالثة التخصصية اللي على أساسها بنحدد الحد الأقصى. نحطين حد أدنى وحد أقصى 35 ضعف من الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية. يعني لو احنا حطينا درجة الثالثة التخصصية النهاردة مثلا 1600 جنيه يبقى انا الحد الاقصى عندي للاجر 35 ضعف من ايه من 1600 او 1700 جنيه. ده اللي انا عندي. القانون مجلس الشعب اللي كنا حاطينه كان حاطين بحد اقصى 50000 جنيه. احنا في القانون ده مش حاطين حد اقصى رقم وضعنا الحد الاقصى اللي هو 35 ضعف من الحد الادنى درجة الثالثة التخصصية. زي ما يكون بيطلع 40 يطلع 50 يطلع 60 المهم هو ده التصور اللي حاطينه. الامر الثاني مجلس الشعب كان محطوط فيه ان الحد الادنى لكل هيئة مستقلة ولكل جهة مستقلة. وبالتالي هتلاقي مثلا في البترول الحد الادنى مختلف حد الادنى مثلا في الهيئات الخدمية حلها مختلف عن الحكومة. لكن في القانون اللي احنا حطينا في الحد الادنى اللي هو الدرجة الثالثة التخصصية والحد الاقصى ليها دي ثابتة على الكل دلتا التخصصية والحد الاقصى هيكون 35 ضعف من الحد الادنى لهذا الدرجة الثالثة التخصصية. ده القانون اللي معانا وده الجديد اللي فيه. وايضا في القانون حاطين ان المعاملة تكون شهرية مسألة تحديد الحد الاقصى. القانون القديم في نهاية السنة بيبدأ يشوف الراجل ده خد قد ايه ويبدأ يخصم منه. ممكن تلاقي في اخر السنة دخله دخل زيادة عن الحد الاقصى مثلا 1-2 مليون جنيه. هيبقى فيه صعوبة كبيرة قوي في انك تحصل منه المبلغ ده بعد ما اخده. لكن النهاردة بلزمه كل شهر يحدد كل شهر بالحد الاقصى لا يتعداه حتى في نهاية السنة. يبقى المسألة الحسابية مسألة سهلة. ده الفرق بين القانون اللي معانا والقانون القديم.
نعم.
في مجلس الشعب. ده صورة عامة عن القانون. الحقيقة
الحد الأدنى انت يعني أنا عارف إنه بتكلموا أنتوا في 1200-1500 تقريبا.
1200-1700 ده من درجة الثالثة لحد درجة الثالثة.
طيب أستاذنا الدكتور ناصر فريد واصل مثلا كان بيتكلم إنه عايزين نطبق حد الكفاية اللي يوفر للمواطن حياة كريمة. وجهة نظرك في مثل هذه الظروف ده يمشي الامور لانه قال لو ما تطبقش كده يبقى ده مخالفه للماده الثانيه في الدستور. فهل فعلا الحد ده مناسب ومساله ان انا اقدر افعله في وقت ممكن قد ايه عشان يبتدي المواطن في الشارع يحس بده؟ يعني المواطن صدع من الثلاث بجهز للجمعه والجمعه بجهز للاثنين والاثنين بجهز للاربع زي ما ماتشات الدوري يعني. فعايز اعرف المواطن يحس بده ازاي وعلى مدى قد ايه بوجهة نظرك لو الامور استقرت في بلد شويه؟
انا الحقيقه عندي تصور يكاد يعني مختلف شويه الى حد ما.
اتفضل.
انا كنت بصور ان احنا ممكن نقسم هذه الفئات الى 3 فئات اعداديه وما دونها. يعني واحد من دون مؤهل
كويس
وبعدين مؤهل متوسط مؤهل جامعي فكنت أرى أن الإعدادية وما دونها يكون عند 1000 جنيه، لأن أنا برضو لازم أراعي حتة موارد الدولة، وخاصة مع عملية المراجعة، وهكذا تعمل جميع الدول في العالم.
يعني بداية من الإعدادية وأنا نازل يبقى على الأقل 1000 جنيه.
1000 جنيه لحد
ومن وثانوي
وما دونها،
وثانوي لحد قبل الجامعة ما خدش مؤهل جامعي،
اللي هو المؤهل المتوسط 1250 جنيه
مثلا،
المؤهل الأعلى 1500 جنيه، ده كحد أدنى.
كويس.
مع مراجعة هذه الأجور ومراعاة نقطة يمكن أستاذنا ما تكلمش عنها، وهي بالنسبة أن أفترض أن أنا باخد دلوقتي 1500 جنيه وأنا معين بقالي 5 سنين أو 10 سنين، مش ممكن أتساوى مع واحد لسه هيتعين النهاردة.
صحيح.
يبقى لازم أراعي أن هم الناس اللي عندهم خبرة مثلا سبقوا ثلاث سنين وخمس سنين
مش معقول أجيبه ده جنب
هو ده القانون. إحنا ده كأن دي مربوط الدرجة بتاعتنا 1200 جنيه، وبيعمل شيفت كده لكل يعني كل من سبق يبقى في شيفت لفوق.
بمعنى لا أنا عايزين نفهم دي ثواني يا دكتورنا عشان أسأله السؤال بشكل آخر، يعني دكتورنا عشان تبقى فاهمة، مثلا واحد كان بياخد 1500 مع مؤهل جامعي وبقاله 8 سنين بيقبض 1500،
تمام.
جه النهارده القانون بيقول الحد الادنى للمؤهل الجامعي 1500، فهو بيتكلم تفارق ال 10 سنين دي فين؟
لا ده كده اصلا في جدول اجور معمول حضرتك، كان الخريج الجديد النهارده بيبقى على 1500 جنيه
كويس،
وبعد كده اصلا هو بقاله 10 سنين بياخد درجه تسلسل الوظيفي بتاعه، الدرجه الماليه بتاعته 10 سنين خبره، وبالتالي اصلا بيطلع من 1500 مثلا 2000 ونص.
يعني ده كده في القانون او في حاجه تبقى.
طب دي تمت مناقشه يعني في القانون يا باشمهندس صلاح؟
احنا لسه بنناقش القانون في المجلس الان.
يعني تبقى
يعني ضفلنا دي عندك برضه
طبعا يعني البدايه عندنا دي بدايه،
لان اذا كنا بنراعي النهارده انا عايز ارفع من قدر الانسان، ولكن كلف اطبخ يا جاريه
كلف يا سيدي،
لازم نراعي برضو الموازنه. وخاصه على فكره في حاجه مهمه عايز انبه عليها، ودخل كبير واحنا ناسيينه خالص بالنسبه للدوله. البنك المركزي كان والبنوك التجاريه بترحل الفوائد بتاعتها كلها الى وزاره الماليه، بتوزع جزء اللي هو مكافآت وحوافز على العاملين، وكان بالنسبه للبنك المركزي بيرحل الفائض بتاعه كله لوزاره الماليه. بعد ما جه الدكتور العقده لم يعد هناك تحويل لأي فائض مالي، ويجري توزيع هذه الفوائد. دي بتاع البنك المركزي جاية منين؟ ما يتم طبعه من بنك نوت، أوراق البنك النوت اللي بيتم طبعها هي أرباح البنك المركزي.
كويس.
أرباحه من هنا من دي البنك نوت. يعني أنا طبعت 4 مليار يبقى أرباحي 4 مليار، طبعت 5 مليار يبقى أرباح 5 مليار، وبدل ما كانت دي هذه الفوائد المالية يتم ترحيلها إلى وزارة المالية، وكان ده بيدعم وزارة المالية طبعا ما فيش شك، ويدعم الموازنة العامة للدولة، أصبحت يجري توزيع هذه الفوائد على السادة الكبار في البنك، ده بياخد كذا. وبعدين ما ننساش حضرتك اتكلمت مثلا عن بعض الأجور، لا مرسي عطا الله لما كان رئيس مجلس إدارة الأهرام الكلام ده من 10 سنين ولا أكتر كان بياخد 3 مليون سمعته من مصدر ما
كان فندم
3 مليون جنيه شهريا مرتبه الشهري
مرسي عطا الله
3 مليون جنيه شهريا في الوقت الذي كان يتقاضى فيه بعض الناس 200
جنيه مرسي عطا الله بتاع الأهرام؟
أيوه مرسي عطا الله
3 مليون جنيه راتب
كان منشور في كل الجرائد وفي كل الصحف.
ده عادي وانتهى حضرتك، ده عادي وانتهى. ما احنا دلوقتي احنا بنتكلم
مصادر
التمويل للمشروع هيجي منين؟
فعشان كده انا كنت اول من نادى بعمليه الحد الادنى والحد الاقصى، وانا زي برضو ما انا اتكلمت عن مشروع الصكوك التنميه الاسلاميه، وكنت اول من نادى بيها من سنه 90، وجبت الاهرام الاقتصادي هنا في قناه الناس سنه 90، هل يمكن اصدار صكوك تنميه اسلاميه في صفحتيه الكبيرتين؟ يعني من سنه 91 وانا صاحب هذا الموضوع تماما. وبعدين جه طبعا حضرت شفت طبعا حلقه لسيادتك والدكتور صلاح الخبير الاقتصادي
صلاح جوده،
قال بلاش كلمه اسلاميه، وطبعا دي كانت يعني حتة سيئة للغاية، وهقول ليه؟ يقول عشان نمشي طائفة معينة من المجتمع ان هي تحت عشان كلمة اسلامي وبتاع، مع ان انا لو قلت لهم ايام الشريف وايام الريان لما كان بيعرف انه ياخد 18-20% كان كل المسيحيين او الناس اشترك، وما ليش دعوة وعايز يقبل كام.
احنا بنتكلم في اقتصاد دلوقتي مش علاقة بقى انت مسيحي مسلم بتستفيد الاقتصاد ازاي.
هو للأسف الشديد كنت اود ان ارد عليه، وبالرغم الدكتور حسين شحاتة كان موجود معاكم وهو استاذ محاسبة، بيقول هي دي شركة ودي مبنية على نظام الشركة ودي شركة ودي شركات مساهمة، يعني ما فيش أي فرق. ومحدش الحقيقة رد عليه، مع أن الفارق كبير. لو بصينا لميزانية أي شركة هنجد من ضمنها رأس المال الاحتياطيات، وبعدين قروض قصيرة الأجل، قروض طويلة الأجل، وهذه تستغرق أحيانا 50% أو أكثر من ميزانية الشركة،
وتدفع وتدفع الشركة عنها فوائد للقروض قصيرة الأجل اللي هو تمويل النشاط الجاري، وقروض طويلة الأجل بتدفع عنها فائدة لمدة 20 سنة. وفي الجانب الآخر هنجد أن بالنسبة لجانب الأصول عندها بتودع فوائد المالية والسيولة المالية النقدية اللي عندها في البنوك، وقد تودع 3 مليار و 500 مليون وتاخد عنها فائدة، فتتعامل بالفائدة أخذا وعطاء. فهذه ليست كتلك. نعم. يعني للأسف الشديد أنا كنت بتوقع أن هيرد علي الدكتور حسين شحاتة، لكن لم يحدث شيئا من ذلك.
طيب أشوف التقرير يا جماعة بتاع الشارع ممكن؟
اتفضل.
اجهزوا بالتقرير على مقرر رسالتين، واحد بعد بيقول لي برسل لك رقم كتير عشان تتصل بي احدثك في امر مهم ولم تستجيب لطلبي، هل هكذا تتعامل مع كل من يحتاجون اليك؟ اولا ربنا يغنيك عن العوز ليا، لكن انا والله ما اعرفش انت مين ولا تليفون موجود قدامي، دي رساله جايه من غير تليفون ولا اسم اصلا، دي حاجه. الحاجه الثانيه والله الاعداد يشهدون ان كل رقم بيجي بديه لهم بقول لهم اتصلوا شوفوا مشكلته ايه، اذا كان في مشكله نقدر نقف جنبك فيها نحلها ماليه اجتماعيه ايا كان. يعني كيف حالك يا شيخ خالد؟ ربنا يحفظك. انا امر بظروف صحيه، اخوكم امين السيد حسنين فقوس الشرقيه. طيب اسال الله ان يشفيك اولا، ونمر اتنين برضه ما اعرفش هل انت عايز دعاء ولا انت بتكلمني بتمر بظروف صحيه يعني عايز حاجه. يا جماعه حطوا التليفون نتصل نعرف، واللي بيحتاج حاجه على قد ما ربنا بيقدرنا بس بنبعت حد يتثبت الاول اذا كان في حد من اهل الخير بيقول ده. يا ريت تستضيف الشيخ محمود شعبان ليرد على اعلام المسيح الدجال، مش محتاج الحقيقه. الشيخ محمود خلاص اتكلم وقال الكلام واضح. بصوا يا جماعه عشان ما حدش يفهم بس ان في خلاف بيني وبين الشيخ محمود شعبان، والله العظيم هذا محض افتراء. الرجل كما قلت تكلم كلاما محترما، انا كان بس وجهه نظري قلنا انه تصدير، يعني شوف استاذنا قال ايه، اللي ينزل من على كرسي المتظاهر من على الرصيف في متظاهرات يتقتل في لندن، هم يشيلوا كلمه في لندن وهيجيب لك واحد دبلجه يحطها في التحرير والاتحاديه ويقول لك بيحرضوا على الاكل. ده هدفي ان احنا عايزين بس نفتكر ان النبي عليه الصلاه والسلام في موضوع عبد الله بن ابي سلول واكثر من موضوع الناس برضه اللي كلموه بيقسم الفيء، ان كان النبي حريص يقول لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يعني كانت مواقف خطيره، يعني واحد بيقول النبي اعدل، عايز حاجه اكتر من كده؟ ده بيكلم سيدنا النبي
الاعز منها الاذى.
خلاص. وعبد الله بن ابي سلول استاذنا هو بيذكرنا لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل، ده كلام كفر، يقصد بالعزيز المشركين وهو ويقصد بالذليل رسول الله اعز الخلق صلى الله عليه وسلم. عمر قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق، قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. في حاله اعلاميه مهمه لازم نبقى عايشينها فقط، ده اللي بفكر فيه في كلماتنا مع دول، لان دول ما بيستغلوش غير الساقطه واللاقطه دي عشان يصور للناس ان احنا متشوفين للدماء ومتعطشين ودراكولا وفامبايرز ومصاصي دماء والقلق اللي بيعملوه. هنشوف الفيديو الحقيقه تقرير من الشارع ونرجع نكمل حوارنا الكريم مع ضيوفنا. اتفضل.
بدأ مجلس الشورى غرفة التشريع في مصر نهاية الأسبوع الماضي مناقشة قانون تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور في البلاد كأحد الشعارات التي رفعتها ثورة 25 من يناير، ولا يرى المصريون تحققها حتى الآن، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية، فعلى خلفية احتقانات تنوعت أشكالها بتصريحات مضادة واعتصامات وإضرابات وصل مداها إلى ممارسة أعمال عنف، أدركت الحكومة مؤخرا الاستجابة لأحد مطالب الثورة وأهمها تحديد حدي الأجور، إذ وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس على تحديدهما ليكون الحد الأدنى 1200 جنيه والأقصى 50000 جنيه، لرفع هذه الموافقة إلى جلسة عامة ليناقشها أعضاء المجلس تمهيدا لإقرار تشريع بذلك، بما يعد إنفاذا للدستور الذي جرى الاستفتاء عليه خلال شهر ديسمبر الماضي. فهل ترضي هذه الأرقام طموح المواطن المصري؟
يحقق العدالة الاجتماعية مع الزيادة السنوية وكده كويس جدا، لأن الحاجة هتتثبت على المرتب اللي هو بياخده، يقدر ياكل لقمة نظيفة وحاجة كويسة ويعيش كويس.
هو حقيقي موضوع الحد الأدنى والأقصى الأجور موضوع كويس جدا، وأنا سمعت إن فيه لجنة مكلفة بدراسة الموضوع ده ومكلفة بالمضي فيه، وقالوا ان فيه 3 سنين فترة انتقالية لتطبيق الحد الادنى والاقصى الاجور، فده موضوع يعني ده من 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 منافع الثورة ومن ثمرات الثورة هذا الامر، وهو الحد الادنى واقصى الاجور، لان فيه ناس لحد دلوقتي بتاخد 400 جنيه و300 جنيه، فدول لما تيجي تقول لهم هتاخد 1200 جنيه ده حاجة ممتازة جدا.
بس يا ريت تتنفس، لان احنا من ساعة بداية الثورة لغاية دلوقتي واحنا عمالين نسمع ان في حد ادنى وحد اقصى، ولا حد ادنى اتطبق ولا الحد الاقصى،
وخبر حضرتك. وانا اشك ان الموضوع ده يتطبق. ليه؟ لان في ناس في الدولة بتاخد فلوس كتير جدا 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 كمستشارين وخبلك، فاستحال هيسيبوا المناصب بتاعتهم بسهولة والمرتبات بتاعتهم بسهولة.
انا شايفها كويسة جدا ان هي مثلا احنا عندنا في مرتبات البنوك وكده مرتباتهم عالية جدا والاوضاع مرتباتهم كبيرة، فده حاجة ما تسمعش. يعني في ناس تانية حدها يعني عايشين في القبور زي ما بيقولوا، فده لازم يكون في توازن بين طبقات المجتمع كله.
والله انا شايف ان هي حاجه كويسه طبعا جدا، لان هيبقى في توازن بين طبقات المجتمع. يعني مش هيبقى في طبقه عاليه وفي طبقه منخفضه، لا هما هيبقى في توازن بين الطبقات، وهيبقى مفيش حقد من الناس او كده، وهيبقى في توازن في الاجور يعني ان شاء الله.
والله هو كلام كويس، بس طول عمرنا بنسمع كلام ومفيش افعال. يعني سمعنا كتير قوي حاجات لحد الادنى والاقصى، ولا الادنى الطبق ولا الاقصى الطبق. يعني من المعقول تلاقي واحد بياخد 50,000، واحد بياخد 1,000 جنيه، واحد بياخد 30,000، واحد بياخد 500 جنيه. لو طبعا كويسه الناس حتى تعرف تعيش كويس، يعني الناس حتى تعرف يعرف يصرف على الاولاد ويعرف يعلمهم. انما انا مطلوب مني النهارده دروس ولبس وعلاج واكل، هجيب منين ب 1000 جنيه ولا ب 2000 جنيه؟
ويرى خبراء ان العقبه الرئيسيه التي قد تفتح مجالات عده للجدل ان ذات الدستور ومع مطالبته بسن تشريع لتحديد الحدين اشترط استثناء في ذلك، وهو الاستثناء الذي نص الدستور على ان يحدده القانون بالنسبه الى الحد الاقصى، الامر الذي سيفتح حتما اشكالات عده من الخلافات تحت قبه الغرفه الثانيه للبرلمان على طبيعة الشرائح التي سوف ينطبق عليها الاستثناء. ويذهب مراقبون إلى أنه عندما يتم تحديد حدي الأجور إضافة إلى فتح الصناديق الخاصة بالوزارات، فإن ذلك كفيل باحتواء معظم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليا، إذ سيتم قسم المستفيدين من ارتفاع الأجور بتحديد أقصاها ليستفيد منه أصحاب الأجور المتدنية عند رفع حدهم من الأدنى، وهو ما سيعمل على ضبط الأسواق، الأمر الذي سيكون له صداه الإيجابي في معيشة المصريين، وبالتالي يمكن عندها التأكيد أن هناك استجابة فعلية لأحد مطالب الثورة.
المفروض بقى زيادة الأسعار دي تحدي لها حجم، يعني حاجة تثبتها، يعني تثبت زيادة الأسعار دي بحيث أن يقدر يعيش بال 1200 جنيه برضك. لا طبعا، لا طبعا، 1200 جنيه دول يعني ممكن اي اسره تصرفهم في خلال 10 ايام بالظبط.
متهيالي ما هو برضه لازم يكون في رقابه على زياده الاسعار. يعني الحد الادنى، هو الحد الادنى كام عشان بس ما اخدتش بالي؟ كان 1200 جنيه. متهيالي هو لو وصل 1500 يبقى تمام كده، لاي اسره يبقى 1500 دخلها كويس جدا لاي حد. يعني
لو الحد الادنى للاسعار دلوقتي او حد ادنى للوجود بيتناسب مع زياده الاسعار،
ما هو المفروض بقى يعملوا تخفيض في الاسعار عشان مش يعني مش هيزيد اسعار وهيزيد الاجور، فهيبقى برضه نفس الحكايه. فلازم برضه يبقى في تخفيض في الاسعار، او هي الاسعار تثبت على كده والاجور تعلى.
لا لا، انت مش متناسب خالص. الاجر الميكروباصات كل يوم بتزيد، كل حاجه في البلد بقى بالمزاج، كل واحد بيزود زي ما هو عاوز. لا في رقابه ولا فيه اجهزه تدافع عن الناس الغلابه اللي دخلهم يعني محدود شويه، بيفقدوا في في في, في كلام فاضي.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد التقرير، هنكمل حوارنا بس سريعا كده. رسالة عشان اخواننا اللي بعتوا ما يزعلوش. يا شيخ خالي، في فكرة لانتاج طاقة كهربائية رخيصة، ارجو بجد التواصل. عصام حلوان، يا جماعة اللي عنده افكار يبعت تليفون، انا هتواصل معاك ازاي. حمدي رزق ادعى امس ان محمود شعبان معاه شهادة معاملة اطفال، فما صحة ذلك؟ سلمان ابو خليل في نجيلة، انا ما سمعتوش، بس حمدي رزق ده يقعد على جنب يعني، متخيل ده تاريخه معلن به لربنا حمدي رزق. يعني ارجوك يا كنترول خلي الشيخ خالد يقرا رساله، احنا من بنحبك كبور سعيد والله، واني احبكم في الله واسال الله ان يفرج كربكم، وبتمنى تاني على الشرفاء لعبت الكوره والوطنيين يتحركوا على بورسعيد، اعملوا تحريك يعني للامور الراكده هناك، وابعثوا الامل في امور يعني في قلوب الناس عشان نشوف مشاكلها، خصوصا بعد مداخله اللي جت قطعت قلبنا من الاخ اللي اتصل بينا حموده محمد من بورسعيد. الشيخ خالد عندي مرض تيبس بفقرات، تليفونك موجود هكلم حضرتك. حاضر. تعبنا كتير من بلطجية ومخربون وعايزين حد يوفر لنا لقمه العيش باذن الله، نسال الله ذلك. طيب نتكلم يا باشمهندس، مساله الحد الاقصى لما يطبق فعلا هيعود على الحد الادنى ازاي، ويتحس بيه ويحس بيه المواطن ازاي؟
طبعا حضرتك اصلا هو يعني البعض ممكن يسال يقول الحكومه عندها فلوس عشان تجيبوا لنا حد اقصى وحد ادنى؟ هي البلد فيها فلوس، الناس اصلا ما يعني خلوا قلبكم على الحكومه شويه. يعني بدايه مصادر التمويل للمشروع ده حضرتك، اولا بتبدا بتحديد حد اقصى دون استثناءات، زي ما استاذنا الدكتور سمير قال دلوقتي مرسي عبد الرحمن بياخد 3 مليون جنيه، على اي يعني استثناء كان بياخذ هذا المبلغ. المستشار وزير الماليه الاسبق الدكتور سمير رضوان اللي هو سميه كان بياخذ قد ايه والكل عارف مبلغ قد ايه. كان استشاره الوزير مبلغ فوق الخيال.
كام يعني؟
كان بتاخد 2 مليون جنيه
في الشهر.
في الشهر. وده كمان ده كلام التنظيم الاداره من بق التنظيم الاداره من عنده تطلع.
هو الشعب المصري عارف ان الناس كانت بتاخد الارقام دي كموظفين.
الشعب المصري شعب طيب.
احنا كنا عايشين في الطل يا عم الحاج.
مش حاسب حاجه
والله العظيم. ده احنا كنا عايشين عاملين فرج على الاهلي والاسماعيلي والريال وبرشلونه
وبناكل
في بعض, بعض وسايبين العالم دي ما شاء الله.
فانا لما هنزل لحد الاقصى الموجود الارقام الغريبه الاستثناءات الغريبه اللي عندنا في المجتمع دي ما تنزل لحد الاقصى 35 ضعف. ده اول باب من ابواب تمويل هذا المشروع. المشاريع والصناديق الخاصه الموجوده في المحافظات اللي الدوله ما تعرفش عنها حاجه. كل محافظه عندها مشاريع مختلفه وصناديق مغلقه ولا احد يعرف عنها شيء.
الرقابه عليها من مين يا فندم؟ بتبقى
مش رقابه ولا حد يعرف عنها خالص
لحد دلوقتي.
خالص لحد دلوقتي لحد هذه اللحظات في صناديق خاصه مغلقه متعنا ناو.
الله. طب وفي الحكومه فين والمراقبين فين
ما انا بكلم الحكومه.
انت بتكلم
افتح الحاجات دي. افتح الحاجات دي. طلع الحاجات دي اصلا عشان الناس تعيش عشان نمول المشاريع دي من طرق التمويل. ايضا حضرتك الموظفين بعد الستين اللي بيشتغلوا بوظائف بعد الستين الموظف المنتدب هو في وظيفه حكوميه منتدب
في مكان تاني
في مكان تاني هو نفسه منتدب ويطلع في نفس وقت العمل بيروح يشتغل في المكان التاني هو في الحكومه. في الحكومه
يعني بياخد اجر من هنا واجر على الانتداب.
بالظبط حضرتك كده اصلا.
وده موجود لحد دلوقتي
حتى الان موجود.
بس ده ممكن سعادتك لمؤاخذة يعني الحصول عليها من البنك المركزي بالنسبة لبيان الصناديق.
انا هختم معاك انت بالموضوع مهم اللي قلته لي عشان اخلص.
انا بقول على الجزئية دي
يعني. طيب اخد بس الدكتور عبد الله شحاتة استشاري وزير المالية عشان وقتي والله زنق جدا. دكتور عبد الله السلام عليكم يا فندم.
السلام عليكم.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك.
طيب يعني تحياتي لك ولكل الضيوف.
ربنا يرضى عنك. معانا المهندس صلاح عبد المعبود ومعانا الدكتور سمير رضوان يا فندم.
اهلا وسهلا بيهم.
دكتور عبد الله يعني هل هناك انفراجات يعني نعطي بها الامل للناس لان الناس كرهت السياسه وكرهت الكلام في المولوتوف والاجندات والانقاذ يعني عايزين نتحرك كلام اقتصادي. في امل في حاجه يعني في مشاريع بتحصل. الدكتور المهندس صلاح عبد المعبود دلوقتي بيقول كلام خطير ان الصناديق الخاصه في المحافظات ما عليهاش رقابه لسه لحد دلوقتي في ناس موجوده شغال في مكان ومنتدب في مكان. يعني الكلام ده بيحصل لحد دلوقتي ازاي يا فندم؟
لا انا احب بس اوضح حكايه. اولا القانون 139 لسنه 2006 ضم خلى الصناديق الخاصه معظمها يعني 98% منها في حساب موحد جوه البنك المركزي معروف ايه اللي بيدخل وايه اللي بيخرج وبيتم الرقابه عليها من خلال البنك المركزي. يا ريت انا 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 بس عايز اقول نقطه مهمه جدا يا شيخ خالد. احنا ابتلينا من بعد الثوره ان يعني في يعني ناس بيقولوا ان هم اقتصاديين بيدعوا ان هم خبراء اقتصاديين وللاسف حضرتك استضفت واحد منهم بيتكلم ان هو خبير اقتصادي يعني وبيقولوا اي كلام في اي كلام فارغ. يا ريت احنا كشعب او كحتى نواب في البرلمان لما يكون في قضيه من هذه القضايا نلجا الى يعني
المتخصصين
واهل الخبره.
نعم.
يعني اساتذه كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه اساتذه الاقتصاد في عين شمس دول اساتذه الاقتصاد يعني الـ ممكن مجلس الشورى دلوقتي يبعت يجيب الناس ديت يجيب ناس من الوزارات اللي موجوده تبتدي تشرح الموقف وطبيعه الموقف. اما ان الناس تمشي واجهزه الاعلام للاسف الشديد ماشيه مع بعض الناس التي لا خبره لها ولا تعلم شيء ولا تدري شيء خالص عن اللي بيحدث في الدوله بتدخل في ادمغه الناس مفاهيم خاطئه جدا.
نعم.
ادي حضرتك امثله
سريعا يا فندم.
انا بس يعني على مساله ان مفيش رقابه على الصناديق. لا في رقابه على الصناديق الخاصه. اي مال عام عليه رقابه من نوعين. رقابه قبل الصرف ويقوم بها المراقب المالي اللي هو بيمضي الامضه الثانيه على الشيك.
ايوه.
ودي بتقوم بها وزاره الماليه. اما الرقابه بعد الصرف ويقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات. دي حاجه دي ثابته على كل انواع النهي العام. دي نقطه مهمه جدا. بالنسبه للصناديق والحسابات الخاصه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بتحصر الصناديق لان هي بتراقب على نشاطها. تمام؟
نعم.
ويجب ان نميز بين حاجتين. بين أن هناك بعض المخالفات قد تحدث، وده قد يحدث في الصناديق الخاصة أو غير الصناديق الخاصة.
نعم.
وبين أن احنا نقول أن الصناديق ما عليهاش رقابة، هذا كلام يعني محتاج بس تدقيق شوية.
طيب.
لا، في رقابة موجودة.
ومشاريع زي المحاجر وزي مشاريع المواقف والحاجات دي ليس عليها أي رقابة.
بتخش يا فندم في
اسمه صندوق
لحظة واحدة.
تفضل.
في حاجة اسمها صندوق الخدمات والتنمية.
أيوة.
أولا كل محافظة من المحافظات فيها ثلاث صناديق أساسية بالإضافة إلى صناديق فرعية.
تفضل.
صناديق الأساسية عندي صندوق الخدمات والتنمية.
أيوة.
صندوق النظافة، صندوق الإسكان. في كل محافظة، مش في كل محافظة بس، مش على مستوى المحافظة بس، في على مستويات الإدارة المحلية الخمسة المعروفة في القانون 43 سنة 79. في بعض المشروعات يا صناديق بتدير مشروعات في بعض المحافظات، ودي موجوده في بعض المحافظات، ودي برضو عليها رقابه من 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 الجهاز المركزي للمحاسبه يعني. بس خلينا نحط الامور في سياقها كلها.
طيب.
وناخد تفاصيل، لان التفاصيل مهمه.
هل ممكن عشان انا فاضل دقيقتين عندي، ان انا يا حاج تشرفنا وتنورنا في لقاء خاص كده نعمل التفاصيل دي؟
انا بحضرك بس انا هدي مثال بس.
صدر.
يعني
صدر
في 100 جنيه زياده احنا بنتكلم دلوقتي. مصر لم تهبط عليها ثروه يا شيخ خالد بعد الثروه.
البلد بعد الثورة.
بتنزف بعد الثوره.
نعم.
البلد بتنزف بتنزف بتنزف، والناس لما بتسمع الكلام اللي هو مش مش مش, مش بتقول ان في فلوس، الناس بتجي لها جنان معلش في اللفظ، وبتطلب زيادات في المرتبات. يعني هقول لحضرتك حاجه، حضرتك تتخيل ان انا هدي بس المعاشات زادت قد ايه؟
اتفضل.
الزيادات البسيطه اللي الناس بتشوفها بسيطه في المعاشات ديت خلال سنه 2012 بس 18.5 مليار جنيه. حضرتك اخرهم ال 5% بتاع اول امبارح دي عامله 2 مليار 150 مليون. ال 15% اللي قررها الدكتور مرسي عملت 9.5 مليار جنيه، انا بتكلم عن المعاشات بس.
ايوه.
الجهاز الحكومي يا فندم كان 5.2 مليون موظف، اصبح 5.7 مليون موظف. في نص مليون موظف زاد. باب الاجور اللي كان في سنه 7-8 كان 95 مليار، اصبح السنه دي بنتكلم في 2013، السنه الجايه الموازنه الجديده اللي جايه ويعني نواب مجلس الشورى هيشوفوا يخطب من 170 مليار جنيه.
طيب. طيب.
حاجه غير طبيعيه. البلد انتجت يا شيخ خالد.
طيب.
ايه الزياده في مواردنا؟ احنا عمالين نستنزف.
احنا البلد. احنا ايه الزياده في مظاهراتنا ممكن نقول؟
ما هي دي النقطه يا شيخ.
انا بشكر حضرتك، شكرا دكتور عبد الله شحاته مستشار وزير الماليه، يا ريت على وعد زي ما وعدتنا بلقاء الاسبوع ده نطرح هذه. بختم مع حضرتك دكتور، يعني في امل؟
انا بختلف تماما مع الدكتور عبد الله شحاته، وهذا كلام منه يومي بان فعلا ما فيش عمليه تعديل للحد الادنى والحد الاقصى ما يشير اليه في هذا الموضوع، انما تكون هذه الاموال اغلبها تحت رقابه، وانها بتودع في البنوك والبنوك تحت رقابه البنك المركزي بخلاف الاجراءات الاخرى بالنسبه لجهاز مركزي المحاسبات. اتفق معه في هذا واختلف معه في الاتي. ثروه مصر ثروه عظيمه لا تكاد تكون موجوده في اي بلد في العالم. الثروات اللي موجوده عندنا احنا، اذا بدانا اولا بالثروه السمكيه هنقول حضرتك، ودي بتعتبر اهم مصدر من مصادر الدخل اللي موجوده في مصر. ايه عندنا؟ ايه عندنا؟ البحر الابيض والبحر الاحمر والبحيرات، وتشمل المنزله والبرولس والبرودويل وقارون وبحيره قارون ومريوط والبحيرات المره وملاحه بور فؤاد ونهر النيل، وبحيرات صناعيه زي بحيره ناصر وبحيره الريان والمزارع السمكيه. وتعتبر مصايد البحيرات اخصب بحيرات العالم في العالم، واكثرها ثراء، وتمتاز باعتدال جوها. وعلى الرغم من توفر تلك الظروف، لكن بقى الاهمال اللي عندنا اللي بيحصل بسبب الفساد المستمر اللي بيرموه واللي بيبني، والاحراش واللي النباتيه الكثيفه زي البوص وغيره، فده بيأثر على الثروه السمكيه.
يعني انت قصد حضرتك ان احنا عندنا مش عايزين نستغل.
بحث وهسيب لحضرتك اهو عن الثروه السمكيه، تقراه وتتعجب من الامكانيات اللي موجوده عندنا.
عشان فاضل
هذه واحده.
يعني في امل للناس. انت قلت لي عايز اقول على حاجه.
لا ما انا هقول، ما انا هقول اهو، ما انا بتكلم. ثانيا، جميع الموسوعات الاجنبيه اشارت الى ان الذهب موجود في مصر كالتراب.
كالتراب من ايام الفراعنة، وان ما يمكن انتاجه في مصر من الذهب يفوق ما تنتجه جنوب افريقيا التي تنتج ثلثي انتاج العالم. احنا بس محتاجين للتنقيب، محتاجين لتشغيل الموارد العطيلة. الارض عندنا
لم تبقى شركات اجنبية من بره تبتدي تنقب
بامكانياتها وتاخد في كل نسب. الموسوعات الاجنبية حضرتك، الثروة المعدنية، هسيب لحضرتك هذا يصيب الذهول الانسان من هذه الثروة المعدنية اللي موجودة عندنا في مصر. جميل. شيء خرافة لا يمكن صوره، من جميع انواع المعادن وبكميات ضخمة وكبيرة جدا. مصر مليئة بثروات لا يمكن يعرفها حد. ايجابيات حدثت في الفترة اللي الماضية. انا اولا بس عايز اقول احنا اولا ممكن في خلال اسبوع او اسبوعين نجيب 40 مليار ونحطها في الموازنة العامة. منين؟ دلوقتي المخلفات بتاع طلعت لا يقل مثلا عن 200 ألف وحدة عمارة سكنية خلال العامين الماضيين. غرامات على طول لهؤلاء الناس بعد التحقق ان العمارات دي صالحة فعلا للإقامة بالشؤون الفنية، كل واحد بنى كده يدفع 200 ألف، ودي 8 نص شقة من الشقة اللي بيبنوها. واذا تأخر عن اسبوعين يضعف هذا المبلغ، دي هتوفر لنا ما يقل عن 70-80 مليار، وتم الموضوع ده خلال اسبوعين او ثلاثة.
جميل.
ده مصدر، ادي مصدر من
مصادر الدخل السريع.
هقول لحضرتك حاجة اخيرة، بلاش اعرض بقى الاجابة السلبيات، لان في شركات الحقيقة زاد انتاجها وصادراتها في الفترة الاخيرة دي زيادة كبيرة جدا، وهذا امر محمود وده يدينا الامل. وانا كنت جاي بين هذه الشركات وكنت اود وأن نتوجه إليها بالشكر، لأن في ظل الظروف الصعبة دي وزادت صادراتها. التصدير أو الموت، ونحن نعاني من بعض الشركات التي تراجعت في هذه الفترة، ولكنك ظاهرة إيجابية لعدد كبير من الشركات محددة عندي بالاسم والتي ضعفت من صادراتها في الفترة الأخيرة. رأيك هاي نقطة أخيرة أقولها حضرتك طالما الوقت ضيق، بالنسبة لشركات السيارات. شركات السيارات أنت هتقفل؟
لا يا فندم.
شركات السيارات هذه كارثة. الشركات التي تجمع وتجميع السيارات هي مجرد عملية تجميع وليست صناعة، تستورد كل هذه اللي هي مكونات السيارة من الخارج، وندفع فيها أعز ما عندنا من العملات الصعبة، ويبقى بالجنيه ويغيره بالدولار والاسترليني مقابل عملية الاستيراد، وبعدين يبيع بالجنيه المصري، ما بيهموش انه يصدر، وما فيش رقابة ليه على التصدير، وهي أقل من جميع الشركات، وأصبحت خرابا مستعجلا، بالإضافة إلى أزمة المرور اللي عملتها، وإن إحنا عندنا السعة بتاع هذه الشوارع يعني المقدرة الاستيعابية لا تستعمل، لكن كمان أدت إلى خراب استنزاف اللي هي الموارد الأجنبية اللي عندنا من خلال عمليه الاستيراد، وما فيش تصدير. نقطة أخيرة يعني، ولا أنا مش عارف يعني
الوقت. تفضل يا فندم.
طيب نقطة أخيرة، الحقيقة غير الشركات دي إحنا البورصة. البورصة على فكرة ساهمت في انحطاط عندي اللي هو العملات الأجنبية واحتياط النقد الدولي. إزاي؟ من خلال المضاربات والمقامرات في البورصة بيجري تحصيل أرباح رأس مالية. هذه الأرباح بتاع الأجانب كان 3% بيتعاملوا ب 70% من حجم التعامل، وهم يمثلوا 3% حجم السوق، وبعدين يحولوا هذه الأموال إلى دولار واسترليني ويرحلوا على بلدهم، ويتم استنزاف الاحتياط الدولي عندنا بدون مناشر.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني
في ثانية المسألة ربط الأجر بالإنتاج اللي هي موجودة في الدستور، إن بعد كان بيبين إن لو ما اشتغلتش مش تقبض، الحد الأدنى ده بياخده العامل أو الموظف، ده هو ده الأساس عندنا، وبعد كده أصلا الإنتاج يأتي بعد ذلك أصلا بالزيادة بالرفاهية.
أنا بشكر شكرا جزيلا باشمهندس صلاح. استفتاء بتاعنا، هل تتوقع أي تغيرات في الموقف الإيراني تجاه النظام السوري بعد زيارة نجادي لمصر؟ في استفتاء الصفحة 2% بيقولوا نعم، 98% بيقولوا لا، 0% لا أدري. في استفتاء الاس ام اس نعم 13%، لا 74%، لا أدري 13%. حد بعت رسالة بيقول يسقط حكم المرشد والمرسي، ده انتو كارثة وحسبي الله ونعم الوكيل. هدينا قرينا رسالتك عشان تهدى، ما تقولش ان احنا ما بنقراش الرسائل يعني. اخيرا ياريت عايز محمد رجب من بطورة حزب النور اقترح لإزالة احتقان ان انتوا تيجوا لمدن القناة في مليون تحب اخاء، اتمنى ذلك. يا اخواني اهل مصر الحبيبة، حذروا الشيعة كديدان البلهارسية، لا يعيشون الا على الدم ويولكون الجسد من الداخل، حفظ الله مصر من كل سوء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كان عندي بعض حاجات في مقالات سريعة هأجلها لبكرة ان شاء الله. اشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.